بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى على شروط لا إله إلا الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: كما قال صلى الله عليه وسلم،
لا زالت قراءتنا في شرط الإخلاص. نعم.
قال بعد أن قال: أنا لها كيف يشفع، هل يذهب ليختار بني هاشم والأقارب؟ لا، إنما قال: أنا لها لأنه صلى الله عليه وسلم علم ذلك من الله وهو لا ينطق عن الهوى، لكن بعد ذلك يسجد سجودا طويلا لم يسجد مثله قبل في الدنيا، فيفتح الله عليه من الثناء على الله والتضرع والدعاء ما لا يعلمه قبل ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: هكذا يستأنف فيقال له بعد سجود طويل وثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. من هذا الحديث تتصورون بأن الأنبياء عليهم السلام وفي مقدمتهم سيد الشفعاء لا يشفعون من عند أنفسهم إلا بإذن الله بصريح الآية.
فإذا كان هذا في الأنبياء فكيف ترجى شفاعة غيرهم بغير إذن الله؟ لا تقع شفاعة إلا بإذن الله، ولا يملك ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح الشفاعة استقلالا، إنما هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، فكيف يملكها بعد موته؟ نطلب من الميت الفلاني شفاعة عند الله، وهل ينفع نفسه أصلا؟ وهل يملك أن ينفع نفسه بشيء لم يكن قد عمل صالحا فضلا أن يملك لغيره؟ فكل هذا لابد من سد الباب. ومن عرف التوحيد وعرف كيف أن الإسلام ركز عليه وعرف الشرك، وعرف أيضا كيف سد النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يفضي إلى الشرك ولو بأقل شيء، من عرف ذلك مجد أمر التوحيد وعظمه وعظم أمر الشرك في الأمة، وأعطى هذه الدعوة أصل دعوته. ولهذا نقول التوحيد لا ينتقل عنه إلى غيره، إنما ينتقل معه إلى غيره. الأصول هذه ينتقل معها إلى غيرها. فلواحد كن واحدا في واحد، هذه الثلاثة، ما يخلو درس، ما تخلو خطبة، ما يخلو تخلو موعظة من التركيز على هذه الأمور الثلاثة. ولو تكلمت في السواك، ولو تكلمت في أي موضوع، لكن يكون انطلاقك من هذا الأساس العظيم: توحيد المعبود وتوحيد المتبوع وتوحيد الطريق، جمع الأمة على هذا المنهاج. النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على التوحيد ماذا قال؟ لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، ما قال أغثني يا رسول الله، ولا قال مدد يا رسول الله، قال ما شاء الله وشئت. فالنبي عظم الأمر وقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، مع أنك لو قارنت بين ما شاء الله وشئت وبين مدد يا رسول الله لما وجدت مقارنة أصلا بين هذا وذاك. هذا مخرج من الملة، وهذا من الشرك الأصغر الذي قد يجهله البعض وكثير من الناس، يحتاج إلى تنبيه من دقائق المسائل. فمن عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعرف كيف أن النبي قضى العهد المكي كل في تقرير هذا الأصل العظيم هو التوحيد، عرف قيمة هذه الدعوة المباركة. لكن لا يكون هناك شطط، ليس من أجل تعظيم التوحيد نخرج الناس من الدين، نخرج الناس من الإسلام لمجرد أن وقعوا في ناقض من النواقض. فليكن عندنا اتزان بين تعظيم التوحيد وبين تعظيم حرمة المسلم ألا ينتقل من الإسلام الثابت له بيقين إلى غيره. لا تأتي أنت يعني تظهر عن حرصا على التوحيد، وهؤلاء الذين لا يلتفتون إلى قيمة التوحيد ولا إلى خطورة الشرك، وهؤلاء الذين يحكمون لعباد القبور بكذا، ويظهر التباكي على التوحيد وفي الحقيقة أصلا جاهل يحكم على المسلمين بالكفر دون بينة ودون حجة تصلح لذلك. فأمر التوحيد أمر عظيم. نعم. فالنبي هنا لا يشفع إلا بعد الإذن في المقام المحمود العظيم هذا، لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإذن، وتقرب إلى الله بأنواع القرب من السجود والثناء على الله بما هو أهله، ثم يؤذن له. نعم. وكل مرة بعد ذلك في إخراج عصاة الموحدين يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له الله عز وجل يقول فيحد لي حدا، أي أن نبيه لا يملك أن يخرج أحدا. وهو الذي قال لأقرب الناس إليه لفاطمة رضي الله عنها ابنته ولصفية عمته وللعباس قال يا فاطمة اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. هذه فاطمة اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. النبي لا يملك لولده شيئا، فعلا النبي ما يملك لولده شيئا، إذا كان كافرا بالله سبحانه وتعالى فلا يملك له شيئا. نوح عليه الصلاة والسلام لما قال إن ربي ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. النبي لما استغفر لأمه استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي. يا الله، أكرم الخلق على الله، لما استأذن رب أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله عز وجل له. ولما استغفر لعمه أبي طالب أنزل الله عز وجل قوله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم يا أخواني الله غفور رحيم، لكن الله شديد العقاب. نعم الله غفور رحيم وقال ورحمتي وسعت كل شيء، لكن قال فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالإنسان يسعى في تصحيح دينه وعلى رأس ذلك التوحيد، ثم إنه وقع في ذنب ومعصية أناب واستغفر وتاب وعلم أن الله عز وجل غفور رحيم. لكن الإنسان يتلعب بدين الله توحيد وسنة وكذا فيخرج عن التوحيد إلى الشرك ويهوي من شأنه، أو من السنة إلى البدعة ويهوي من شأن ذلك، أو من الطاعة إلى المعصية ويهوي من شأن هذا، لا، بل على الإنسان يعظم حرمات الله وأن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
قال إذن لماذا نتساهل مع عوامنا ونحن نسمعهم وما يقولون اشفع لنا يا رسول الله؟ يجب أن يبين لهم أن الطلب خطأ، وإنما يقال اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، هذا هو الطلب الصحيح.
نعم، نعلم الأمة، الأمة محتاجة إلى هذا. نعم، اللي بتسمعه يحلب بالنبي دل على الحلب بالله، اللي بتسمعه هيطلب أغثني يا رسول الله أو اشفع لي دل على التوحيد، قل اللهم شفع في نبيك يوم القيامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. قال الشارح يبتغي هذا محل الشاهد، فهو مخلص صادق لم يقل رياء ولم يقل عادة وتقليدا، ولكن قالها يبتغي بها وجه الله مخلصا صادقا في ذلك. قال المصنف رحمه الله وللنسائي في اليوم والليلة
وبالتالي فإن لا إله إلا الله النصوص التي جاءت بها مطلقة تحمل على هذه المقيدات الثقال. ما تأتي بالنص لا إله إلا الله وتقول إذا نطق بلسانه كفى، إنما جاءت صدقا من قلبه، جاءت وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، جاءت غير شاك فيهما، جاءت يبتغي بذلك وجه الله، جاءت خالصا من قلبه، جاءت ولم يرتابوا، جاء كل هذا، هذه التقييدات تحمل عليها المطلقات. نعم.
قال المصنف رحمه الله وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا من قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر إليه الله أن يعطيه سؤله. قال الشارح في اليوم والليلة
يقول في الحاشية حكم عليه الشيخ الألباني بالنكار. نعم.
قال الشارح في اليوم والليلة أي في عمل اليوم والليلة ومخلصا من قلبه، هذا ومحل الشاهد، وأنا لم أطلع حتى الآن على درجة هذا الحديث بعد البحث والفحص، فهو تحت البحث بالنسبة لي. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر، وقد يطلع طالب ما لم يطلع عليه من يدعي التدريس. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول الإمام أحمد رحمه الله إن بلغكم شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغونا، الإمام أحمد رحمه الله كان يتفقه على الإمام الشافعي، ولكنه أكثر بحثا واطلاعا وحرصا على السنة، فإمام أهل السنة والجماعة يطلب من تلميذه إن بلغه شيء أن يبلغه، ونحن نطلب من شبابنا ومن تلاميذنا إن بلغهم شيء من الأحاديث التي لم تصل عندنا أن يبلغونا، فجزاهم الله خيرا، وهكذا نتعاون.
هذه مواضع العلماء يربون بها، فلما خاف على الشيخ هذا حكم هذا الحديث يقول من كان عنده علم فليعلمنا، فإذا خفي على الشيخ شيء وكان عند الطالب علم وزود شيخه بهذا فإن الشيخ لا يستنكف ولا يستكبر، فالحكمة ضالة المؤمن، وما في أحد حصر العلم ولا أحصاه. وينبغي على الطالب أيضا الموفق أن لا يعجب بنفسه، فقد يبتليه الله بمثل هذا أن يتميز في شيء ما، في فقه، في قراءات، في حديث، في لغة، في كذا، وقد يصحح شيخه مرة أو بعض المرات فيعجب بنفسه وينظر إلى ما عند من العلم فيكون سببا في هلاك. كما قلنا لكم من قبل، احضر على نفسك تميزا في باب ما أو في مسألة ما، فإن الشيطان حريص أشد الحرص على أن يخرجك عن طريقك وأن يخرجك عن الجادة. فلهذا ما أحد أحصل علم، لا الشيخ ولا الطالب ولا 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 من هو أكبر منهما، ولا أحد أحصل علم، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو بكر ولا عمر، خفي على أبي بكر مسائل، خفي على عمر مسائل، خفي على جل الصحابة بعض المسائل، يوم طعون عمواس من الذي علم النص حتى جاء عبد الرحمن بن عوف يخبر بهذا؟ أبو بكر رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجدة، هل سمعتم عن النبي شيئا في ذلك؟ فكانوا عمر يجمع الناس ويستشيرهم، فالإنسان ما جمع أحد العلم أبدا، فعلى الشيخ ألا يستنكف إذا جاءته المعلومة من الطالب، وعلى الطالب ألا يعجب بنفسه إذا ما صار له تميز عن أقرانه أو أفاد الشيخ بفائدة أو غير ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا إلا من أمراض النفوس التي يحرص الشيطان أن يخرج الشيخ عن الجادة أو يخرج الطالب عن الجادة. بل ينبغي للإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا وازداد إفلاسا وازداد اعترافا لله عز وجل بفضله. ثم إن الفضل الخاص أو المعرفة الخاصة لا تقضي على فضل عام وعلى معرفة عامة، ليس أن الطالب إذا أخبر شيخ بشيء أو دله على شيء فإنه يكون بذلك أعلم منه وقد يصدق نفسه في ذلك. إن صححت الألباني حديثا أو ذكرت له فائدة ورجع إلي في صحيح حديث، أو ابن باز في صحيح حديث، تكون أنت الآن أعلم من ابن باز؟ لا، وإنما هذا من باب الإفادة. ابن عمر علم ما لم يعلمه أبوه ولا أبو بكر، في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة يسقط ورقها فحدثوني ما هي، قال فوقع الناس في شجر البوادي وقع في نفسي أنها النخلة. عمر رضي الله عنه خفي عليه سنة الاستئذان وعلمها أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري، لا الأول كان من الاستاذن عليه أبو موسى ثم أتى له بأبي سعيد، أبو موسى الأشعري لما سئل عن مسألة في الميراث عن بنت وبنت ابن وأخت وأجاب فيها بجواب ثم قال اذهبوا لابن مسعود فإنه سيوافقني، البنت لها النصف والأخت لها النصف وليس لبنت الابن شيء، هذه أخذت فرضها وهذه أخذت فرضها وما بقي شيء لبنت الابن. فلما جاءوا إلى ابن مسعود قال رضي الله عنه قد ضللت إذن ومن أنا من المهتدين، ثم أجاب فيها بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين حق البنات والباقي للأخت. فلما رجعوا إلى أبي موسى الأشعري قال لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. وجاء عند الدارمي أيضا بإسناد حسن لما أن أبا موسى الأشعري رأى في المسجد الأقوام الذين كانوا يذكرون الله عز وجل بأعداد وصفة معينة، أتى عبد الله بن مسعود في بيته قبل الغداء فوجد الطلاب على بابه فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فلما خرج اكتنف وسال القصة المعروفة. انتقل إلى مسألة تيمم الجنب. ابن مسعود رضي الله عنه يرى ما يرى عمر رضي الله عنه في أن الجنب لا يتيمم. أبو موسى الأشعري بين له ما جرى بين عمار وبين عمر بن الخطاب، فقال ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لم يقنع أو لم يذكر؟ فقال دعني من هذا. ثم أحل إلى الآية، فكان الحق في هذه المسألة مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ليس مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالشاهد أن ليس معنى أن أبي موسى علم مسألة أنه أعلم من مسعود، وليس معنى أن فلانا صحح لي حديثا أنه يصير أعلم من علماء الحديث أو أصاب في حكم فقهي صير أعلم من الفقهاء. فالطالب مخاطب بشيء والشيخ مخاطب بشيء. الشيخ مخاطب ألا يستنكف إن جاءته المعلومة من أصغر الناس، لو من أعدائه لو من خصومه، لو أن أحد الخصوم يترصد ويتلصص لعالم ثم إنه استخرج شيئا أخطأ فيه الشيخ، فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والطالب لا يعجب بنفسه وإنما يحمد الله أن علم هذه المسألة ويطلب من الله المزيد. فالشيخ يربي، يعني ما قال فقط أنا لا أعلم هذا أو طلعت ولم أعلم، لكن الشيخ يربي. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. تتم يعني انتهى الشرط الإخلاص، ففي أكثر من أخ يعني يسأل المسألة التي فصلتم فيها مسألة الشرك، عدم قصد وجه الله عز وجل بأصل العمل، وهل هذا من الشرك الأكبر وهذا يدخل في الرياء؟ فيذكر يعني لو تذكرون اختصارا.
اختصارا، من أراد بعمله التعبد لمن يفعله له هذا شرك أكبر، أن يتقرب له تعبدا كما يكون له يكون لشخص هذا أكبر. وأما إذا قصد بعمله ابتغاء محمدة أو يراه الناس فيسنون عليه أو مال أو جاه أو إلى آخره فهذا شرك أصغر. خلاصتها من وجه آخر، من كان على ما كان عليه المنافق فهذا أكبر، من كان على ما كان عليه المرائي فهذا أصغر. ثلاثة، من كان على ما كان عليه المشرك يقصد بهذا التقرب إلى فلان تعبدا هذا مشرك، من كان على ما عليه المرائي هذا أصغر. يبقى إذن إذا كنت على ما عليه المنافق وهو أنك تريد بأصل الإسلام الرياء أو كذا، وليس أنك موقن بهذا الإسلام فهذا منافق. طيب، من كان عمله على وجه هو صرف العبادة لغير الله فهذا شرك أكبر. طيب، من كان ليس كذلك وإنما ابتغى محمدة الناس بعمله فهذا ينظر، إن كان في أصل عمله فالعمل حابط كله، إن كان في أثناء عمله فينظر، إن كان العمل يتجزأ فهذا يحبط ما دخله الرياء، إن كان ما يتجزأ ويبنى آخره على أوليه فهذا يحبط عمله كله. هذا هو. يبقى على وجه يحصل الشرك الأكبر اللي هو يصرف عبادة لغير الله، أو على وجه نفاق أكبر يبقى ده مخرج من الملة، على وجه رياء يقصد بهذا العمل من أصله، يعني أصل قيام من أجل هذا، فهذا شرك أصغر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. بعض إخواننا يسأل كل شيخنا حكم من أراد الأجر والمال تبع
والمال
تبع
والمال
والمال المال المال
والمال
وحافظ القرآن يعني يريد الأجر والمال.
هذا ينظر، هذا ينظر، لو الأصل عندها العبادة والطاعة ثم المال تبع لا إشكال، لا شك أنك تريد أن تحفظ أو تأم أو شيء وتأتيك مكافأة أو تأتيك شيء تبعا، أنت تريد أن تعبد بحفظ القرآن، أنت تريد أن تعبد بإمامة مسجد، أنت تريد أن تعبد، ولكن مثلا أولادك يحتاجون إلى نفقة وأولادك يحتاجون إلى كذا ومن يكفيهم، فيكون هذا المال تبع وإلا فأنت لا ترجو بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم المال تبع، فهذا لا إشكال فيه أبدا، هذا لا إشكال فيه وأجره محفوظ. أما من أراد المال استقلالا فهذا لا شيء له ولا أجر له. يبقى فرق بين كما قال شيخ الإسلام في مسألة الحج، من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. أنا ما حركنا على الحج إلا شوف لي يا أخي كفالة عندي ديون عايز أسددها ولا كلام من ده ولا آخره، وهو لا يبتغي حجا يريد مالا، فهذا لا أجر له. لكن أنا أريد، لو واحد يجيب لي تصريح رسمي دلوقتي، شوفوا لي يا جماعة والله أنا بتكلم بجد، لو واحد يجيب لي تصريح رسمي أحج نيابة، أحج نيابة، أنا موافق. أنا ودي أحج، ودي أكون مع الناس في عرفة، ودي أكون مع الناس في أتعرض لهذه النفحات، أقف عند الجمار، أقف عند الصفا والمروة، أدعو الله عز وجل، عسى الله عز وجل يرحمني، ولكن ما لي سبيل. لكن قالوا اطلع حج وكالة وأنا نجيب لك إيه التصريح، هاتوا لي التصريح يلا ونطلع حج وكالة. فهذا لو أراد الحج ثم جاء المال تبعا لا إشكال. أما من أراد المال ولم يريد الحج فلا أجر له، له ما أراد. كذلك أيضا تحفظ القرآن، أنا ودي أكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلامه. لكن لو أنا جلست الآن من الظهر إلى المغرب أو من الظهر إلى العشاء أو من العصر إلى العشاء أحفظ الآن، فأنا محتاج إلى أن أقتات أيضا وأنفق على أولادي، فلهذا سأمتنع عن التحفيظ هذا. وإما نحفظ مثلا كمدرس في بيوت أو أعطي دروس خصوصية أو آخره، فجاءني واحد وقال لا أنت اجلس حفظنا وأنا بعطيك كذا في الشهر حفظ الأولاد، أقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ليس الغرض المال، أنا المال تبع، وإنما الغرض العبادة. ولكن لا تستنى لي التفرع العبادة إلا بهذا، القاضي، الإمام، المؤذن، المحفظ، المدرس، كل أحد. ومن هنا والحمد لله تساهل علماؤنا في هذا الباب، وإلا تعطلت هذه الوظائف الدينية، تعطلت هذه الوظائف. واحد هيمسك مسجد خمس صلوات بيعطل نفسه حتى يؤذن في الوقت، فجر وظهر وعصر، ما تقولش إنه مثلا أنت مصلي مصلي، قد لا يتسنى له. نعم في فرق بين أكون مسؤول عن مسجد وأذن فيه وبين أن أنا أتي الجماعة، قد أكون في عمل والمؤذن أذن وأذهب. الإمامة مقيدة بالإمامة، وبالتالي تمنعني من ممارسة أعمال أخرى قد أكون أنا أحتاج إليها وغير ذلك. فالحمد لله القاضي والمحفظ والمؤذن وكل هؤلاء والمدرس، كل هؤلاء لو ما يتسنى لهم التفرغ إلا بكفالة وإلا يضيع أولاده وأهله خلاص ما في مشكلة. والبخاري رحمة الله عليه بور في صحيحه في إن حق ما خاتم عليه أجر كتاب الله، وذكر أثارا عن السلف في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا شيء. وفي حديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على أن تعلمها معك من القرآن. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط الرابع ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال الشارح هذا استفهام استنكاري، أي لا يترك الناس بمجرد دعوى الإيمان وأن يقولوا إنهم آمنوا بدون اختبار، واختبر المرء في هذه الدنيا في إيمانه بالفتن. قال المصنف رحمه الله ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا الشر. قال الشارح أي علم الظهور، فالله سبحانه وتعالى عالم به لكن ليعلم منه علم ظهور.
علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب، هذا معنى علم ظهور. أي ظهر علم الله السابق في العبد ظهورا يستحق به الثواب والعقاب. الله عز وجل يعلم أنني سأدرس وكتب هذا قبل بعلم أزلي، وكتبه قبل أن يخلق الخلق 5000 سنة. لكن هل كتبت لي حسن التدريس؟ إن كان لي حسنة كتبت لي بمقتضى علم الله ولا بمقتضى ما ظهر مني؟ ما ظهر مني. فأنت تتابع على صلاة العصر اليوم والله يعلم أنك ستصلي العصر، ومكتوب هذا لك قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. لكن ظهر علم الله فيك ظهورا يترتب عليه ثواب وعقاب. ولهذا الآيات التي ليعلم الله ولنبلوكم حتى نعلم استدل بها من يقول بالبداءة على الله وأن الله لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، وهذا جهل منهم، جهل منهم، ولكن نقول هذا علم يترتب عليه ثواب وعقاب. أنت تعلم بكرة أن الظهر سيكون الساعة كذا، لكن بهذا العلم أنت أثبت على الظهر وكذا وأنت عازم أنك تصلي الظهر، لكن متى ستسب على الظهر وتصلي الظهر؟ إذا صليت الظهر. نعم.
قال الله، قال المصنف قال تعالى وليعلمن الكاذبين.
دائما أهل السنة عندهم فك الإشكال في كل مسألة، ولهذا لا تجد أزمة، أزمة عندهم ولا تجد محلا لهذا. ولهذا الإنسان يا أخواني إذا جهل مسألة اسأل عنها مباشرة. أحد إخوانكم بيسألني العصر، سألني قبل الصلاة في مسألة أجبته فيها، فلقيت جاي بعد الصلاة يسألني في نفس المسألة مع الإخوة، خلاص قلت له مش مشكلة، المهم ما طلعش من باب المسجد ده إلا لما تكون مخلصة. هتركب السيارة الله أعلم إيه، الله أعلم بحالي، لكن خلصها من دلوقتي، اللي عنده استشكال يخلصه من الآن، لأن هيطلع هذه الشيطان بقى وكيت وراح وجاء و و و إلى آخره. ليه يا أخواني؟ لأن حل هذه الإشكالات لا يترك للشيطان فرصة. الآن أنت عندك استشكال على شيخك، ما تخزنه وممكن يأتيك بقى طريقة ورع، لا لا هو غلطان بس يعني، بس برضو شيخنا إلا نغفر لشيخنا سيئته وما إحنا يعني نغفر لمين؟ لا 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 لا، الله يغفر لشيخنا. طب الأول هي سيئة، أنت مشكور إنك تغفر شيخ سيئة، بس هي الأول سيئة ويا ترى سيئة عنده ولا عندك أنت؟ الأول خلص الأول، بعد ما تعلم سيئة ما فيش مشكلة. إنما يكون زي المرء، لا والله أنا هصبر على زوجي وأنا أعمل إيه، لا أنا هراعي ظروفه، أنا هراعي كذا، ليه؟ وما شاء الله زوجها بتراعي ظروف زوجها، ليه؟ لأن زوجها ما بيجيب لهاش أعلى، زوجها مكفيها وزيادة بس هي عايزة أعلى شيء، لكن هي صبرة وما جزاها الله خير صراحة، مش بترخ زوجها يعني. لا يا إخواني، يبقى الأول اثبت أنها ملاحظة على شيخك، بعد الملاحظة انصح. طب إلى أن تنصح بس ما يخلص الدرس بينه وبينه يبقى حسن الظن، بس الأول تكون معصية، تكون سيئة، تكون مؤاخذة، تكون هذه مؤاخذة سواء علمية أو عملية. شد الشيخ عليك الآن، الله يغفر له أنا بسامحه، طب ما بيربيك، ما فيش بيربي بيك، شد عليك عشان أنت موكول ليه لهذا، لكن عشان يربي غيرك سابك ويهتم بغيرك. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكب الله في النار، أما قال النبي لسعد، يبقى المعطى أقل رتبة من الممنوح، ده مثلا. فلهذا أنا أقول استشكال علمي مفيش إشكال، إنما لا بركة فيك. واحد يقول لك هو الشيخ مطلع مثلا يعني الشيخ بي 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 بيثنى على فلان، طب كويس المبتدع ده يعني تقصد انه منقصة؟ طيب النهاردة ولا كان الكلام ده من امتى؟ من 20 سنة مثلا؟ طب من 20 سنة، طب وانت اللي معادك؟ طب اليوم تعالى قاعد المسألة، انا الان اثنيت على مبتدع الان، ما حكم عندكم؟
نعلمه.
ها قول يا اسلام.
كما قال الامام
احمد الان انا اثنيت على مبتدع الان.
نعم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل أن ألحقه به قال أو تعلمه فإن أعلم ناس
يعني أو تعلم، يعني ممكن أنا لا أعلم.
نعم.
هذا الظن بي، هو الظن بي أن أنا أستي برضو عم تدع، يبقى الأول تأكد اليوم.
نعم.
اليوم اليوم الآن الآن، يبقى الأول تعلمني شيخ هذا مبتدع. طيب لو أني أثنيت على مبتدع من 15 سنة ولم أرجع، من باب أولى أعلمه؟ إذا كان اليوم بعلمه من باب أولى نعلمه. طب لو أنا من 15 سنة ورجعت من سنين عددا، ليست محل مؤاخذة. طب لو أنا جعلتها مؤاخذة وأنت موجود يبقى طعن فيك، انت جعلتها مؤاخذة يبقى طعن فيك. اثنين، خالفت الدليل. كيف تأخذ مؤاخذة على واحد رجع؟ كيف؟ يبقى ما زلنا نأخذ المؤاخذة على الصحابة عندهم صحبة، عندهم كان شرك قبل وبعدين أسلموا، يبقى كذا. كل من تاب نبقى، ولو تاب وأصلح وبين غير مقبول. وانت اللي لماذا تؤاخذ بعد تاب وأصلح وبينه؟ يبقى أنت متهم في قصدك. والمتهم في قصد لا يؤخذ من جرح وتعديل. طب قصدك النصح ولا قصدك الإسقاط؟ الإسقاط. يبقى لا يؤخذ منك جرح وتعديل. يبقى من الأحق أن يرد عليه؟ هو أنت. غاية المشرك عندنا لو تاب، في حاجة غير كده؟ إذا تاب من الشرك، الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يبقى هذه قواعد علمية، هذه قواعد علمية. ثم هل أنت مالك مخالفات تبت منها؟ طيب لو حد أخذ عليك هتقول إيه؟ ما يجوز، ما ينبغي أن تبت. وعليه فإن الإنسان يفرغ مسائله، يفرغ مسائله استشكال علمي. ماذا قال ابن الديلمي رحمه الله؟ وقع في أو حكى في صدر شيء من الإيه، فأتيت مين على طول؟ أتيت أبي بن كعب حتى لا يستقر هذا الشيء. أتيت أبي بن كعب. أبو موسى الأشعري لما رأى هؤلاء الذين يسبحون في المسجد وكذا وكذا، ماذا صنع؟ أتى عبد الله بن سعود قبل الفجر. أتى عبد الله بن سعود قبل الفجر، أول حديث في صحيح مسلم. مع ابن عمر، تابعيان جليلان اكتنفا أحدهما عن يمينه وآخر عن شماله. إن قوما قبلنا. بوب البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النزيلة، يرحل في المسألة النزيلة. موسى عليه الصلاة والسلام لما دل على أعلى، على أن أحدا أعلى منه في مسائل، سأل السبيل الأذقية. يبقى هذا شأن ماذا؟ شأن المسلم أنه يجيب. أهل السنة ما عندهم أي مشاكل مطلقا، كل نص إذا ظهرت على بعض تجد يخرج لك. يبقى عندنا إن الله على كل شيء قدير، وعندنا إن الله بكل شيء عليم، وعندنا ليعلم الله حتى نعلم الجمع. فالعلم صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه. علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويرد العاد لمن هو عنه. إذن ما لم يكن لو كان كيف يكون، ليس ما كان، لا، وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم الله ذلك. إذن ما معنى ليعلم؟ تذهب إلى خزانة السلف كما قلنا، إذا دائما إلى خزانة السلف تجد عند خزانة السلف أن هذا يراد به علم الظهور، أي ليظهر علم الله فيك ظهورا يترتب عليه الثواب والإيه والعقاب. نعم. ومن هنا في مسألة تكلم فيها أيضا أهل السنة مع فرق أهل البدع، هي مسألة من علم الله أنه سيموت مرتدا وهو مؤمن الآن، الله عز وجل يحب الآن ويرضى عنه بموجب الإيمان، ولا سخط عليه بموجب أنه سيرتد؟ طب والعكس، اللي مشرك الآن والله يعلم أنه سيسلم، الله يحبه مع الشرك لكونه سيسلم، ولا يبغضه على الشرك لكونه الصادر منه؟ اللي هي الفرقة اللي بتقول لما بتوجب الاستثناء على اعتبار ان الايمان بيكون بالموافاة، هتموت على الايمان يبقى ده المؤمن. عشان كده اقول ان شاء الله ما تعرفش انت هتموت عليه. فهم بيحكموا باعتبار الموافاة. فهؤلاء ماذا يقولون؟ الله عز وجل لا يزال يبغض هذا الذي يظهر منه الإسلام ويظهر منه الإحسان ويظهر منه كذا، لأن الله علم أنه سيرتدي يبقى يبغضه الآن. والعكس يعني لا يزال ربي يحب أبا سفيان وهو يلعنه بل، لأنه يعلم أنه، ولا يزال ربي يبغض فلانا الذي سيرتد ولو كان على الاستقامة. هذا ليس بصحيح. هذه صفات الله عز وجل يحب ويرضى وكذا، صفات فعلية لها أسبابها. فإذا وجد من عبد سبب الرضا رضي الله عنه، وإذا وجد من سبب سخط يسخط الله عليه، وإن كان سبق في علم الله أنه كذا وكذا. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام في هذا. نعم، هذه المسألة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا يعلمن الكاذبين. قال الشارح: يظهر للعباد الصادق من الكاذب بالامتحان. الامتحان يظهر صدق المؤمن وكذب الكاذب المنافق. هكذا يعلم الله علم ظهور أي يظهره للعباد. فالله سبحانه وتعالى عالم دائما وأبدا ما في نفوس عباده من الصدق والكذب. قال المصنف رحمه الله:
الصدق هنا ما معناه في شروط لا إله إلا الله؟ هتقول إيه؟
المنافي للكذب.
المنافي للكذب على طول، ما تفسرش الصدق الأول لما المنافي للكذب يعني يكذب بلا إله إلا الله يبقى ده كافر، يصدق أنه لا إله إلا الله يبقى ده ماذا؟ مؤمن. يبقى هنا الصدق المنافي للكذب، يبقى يتعارض مع شرط لا إله إلا الله الكذب. لكن واحد بقى بيصدق في الحديث، واحد بيكذب في الحديث، واحد كذا، ده لا يتنافى مع لا إله إلا الله المنافاة المخرجة من الملة، لكن بيتنافى مع الكمال. دي من مقتضى لا إله إلا الله أنك أنت لا تكذب. كيف تكذب والله مطلع من عليك؟ يبقى في الصدق، في صدق أفعال، في صدق كذا، وفي الصدق هي شرط من شروط لا إله إلا الله، لا تقبل لا إله إلا الله إلا بها. يبقى الصدق المنافي الكذب ليس من حيث الصدق كصدق الكذب ككذب، لا، الصدق في لا إله إلا الله المنافي للكذب في لا إله إلا الله. تبهتم يا إخواني؟ مش الصدق من حيث هو صدق المنافي الكذب، يبقى لما تصدق أنت مؤمن ولما تكذب أنت كافر، لا، الصدق المنافي العلم في لا إله إلا الله المنافي للجاه، اليقين المنافي للشك في لا إله إلا الله، الإخلاص المنافي للشرك في لا إله إلا الله، الصدق المنافي للكذب في لا إله إلا الله. ثم الناس يتفاضلون في الصدق، وهذا التفاضل ينتج عنه ماذا؟ اختلاف وتفاضل المؤمنين، وليس بين المؤمنين والمشركين. فالصدق ليس يستوي الناس فيه بلا إله إلا الله، لكن عندها أصل هذا الصدق، ثم الناس يتفاوتون وتفاضلون في هذا الصدق. نعم.
قال المصنف: وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قال الشارح: ما أسهل القول. قال المصنف رحمه الله: وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قال الشارح: إذا مجرد دعوى الإيمان بالله وباليوم الآخر لا تجعل المرأة مؤمنا. من صفات المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله بالتظاهر بالإيمان كما يقولون يلعبون على الحبلين مع الكفار ومع المؤمنين ليعيشوا.
ده منافق. نعم، ده منافق.
هذا في المنافقين ليعيشوا في هذه الحياة سالمين، لئلا يتعرض لهم لا الكفار ولا المؤمنون. قال المصنف رحمه الله: وما قوله تعالى: وما يشعرون. قال الشارح: أي لا يشعرون أنهم إنما يضرون أنفسهم بهذا التلون. قال المصنف رحمه الله: ثم قال تعالى: في قلوبهم مرض. قال الشارح: هذا مرض النفاق. القلب يمرض بمرض النفاق ومرض الشبهة ومرض الشهوة، فأخطر الأمراض مرض النفاق.
نعم.
قال المصنف رحمه
الله: هذا الموجود، إذا الصدق هذا الموجود في قول الرب سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكاذبون ليسوا صادقين في أنك رسول الله، يبقى هذا كذب لما قالوا، وبالتالي لا تقبل منهم الدعوة نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم.
قال المصنف رحمه الله
أيوة، مسألة المفادي مسألة مهمة، دي مبحث متعلق بمبحث الاستثناء في الإيمان، وجوب الاستثناء، جواز تحريم الاستثناء، جواز الاستثناء باعتبارات مذاهب لأهل العلم حسب الفرق في مسألة الإيمان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة، وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك. والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم
أن تقول يعني آمنت بالله ورسله، هذا ما في استثناء لأن ده إخبار عن اعتقاد. نعم.
أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم، وإن كنت تريد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فالله أعلم.
المتصف بالعمل وهل العمل مقبول أو لا وهل كامل عندي ولا لا، أقول إن شاء الله أرجو، لكن الإيمان اللي يحكم بالدم والإيمان كذا والإيمان عن معتقدي، أركان الإيمان ستة: المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ما أقول إن شاء الله. لكن الإيمان الذي هو جملة الأعمال أتيت بها كلها، قبلت أم لم تقبل، أقول أرجو إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: إما ثم هنا ثلاثة أقوال: إما أن يقال الاستثناء واجب فلا يجوز القطع، وهذا قول القاضي في عيون المسائل وغيره، وإما أن يقال هو مستحب ويجوز القطع باعتبار آخر، وإما أن يقال كلاهما جائز باعتبار، وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من نهى عنه، فإذا قلنا هو واجب فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع على أن مؤمنون لكان ذلك قطعا على أن في الجنة، لأن الله وعد المؤمنين بالجنة، ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة لأن من شرط ذلك الموافاة على بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة ولا يعلم ذلك، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه:
الإيمان يحصل بالموافاة، تموت على ذلك ولا يعلم ذلك، تموت على الإيمان ولا ما تموت. نعم.
ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: هل لا وكل الأولى كما وكل الآخرة؟ أريد بذلك ما استدل به من أن رجلا قال عنده: إني مؤمن، فقيل لابن مسعود: هذا يزعم أنه مؤمن، قال: فسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم.
الله أعلم.
فقال عبد الله: فهل لا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟
يعني إن شاء الله أرجو. نعم.
قال: قلت: ويستدل أيضا على وجوب الاستثناء بقول عمر رضي الله عنه: من قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. ولما استدل المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه، قال الجواب: إن هنا مستقبلا يشك في وقوعه، وهو الموافاة بالإيمان، والإيمان مرتبط بعضه ببعض، فهو كالعبادة الواحدة. قال: قلت: فحقيقة هذا القول أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه، فإذا انتقض تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاة والوطء في آخر الحج والأكل في آخر النهار. وقول مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله، كقول مصل وصائم وحاج، فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في المعتمد مسألة الموافاة وهي متصلة بها، وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرا، وبالعكس، هل يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه أو بما يوافي به؟
نعم.
والمسألة
عليه الآن، هذا مؤمن الآن لكن قد يرتد والله يعلم ذلك. طيب، الرضا متعلق بما سيوافي عليه من الردة، وبالتالي يكون ساخطا عليه ولو كان مؤمنا؟ نعم.
والمسألة متعلقة بالرضا والسخط، هل هو قديم أو محدث؟ والمأخذ الثاني،
هل هو قديم وبالتالي ما يتغير ولا محدث يعني يكون بسبب؟ نعم.
قال والمأخذ الثاني أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، وهذا غير معلوم للمتكلم كما قال أبو العلي.
والثاني
قال والمأخذ الثاني أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، وهو غير معلوم للمتكلم كما قال أبو العالية، أدركت 30 من أصحاب محمد كل من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول إن إيماني كإيمان جبريل، فيخبر الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه. وهذا معنى قول ابن المنزل أن المرجئة تقول إن حسناتها مقبولة وأنا لا أشهد بذلك، وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء. وهذا المأخذ الثاني للقاضي، فإن المنازع احتج بأنه لما لم يجز الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان. قال والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين وقد أتى بهما، والإيمان أقوال وأعمال لقوله الإيمان بضع.
يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن شاء الله، هذا لا استثناء فيه. نعم.
قال ولقوله الإيمان بضع وسبعون بابا، وهو لا يتحقق كل ذلك منه. المأخذ الثالث أن ذلك تزكية للنفس، وقد قال الله فلا تزكوا أنفسكم، وهذا يصلح للاستحباب، وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها جائز وإن كانت مدحا، وقد يصلح للإيجاب. قال الأثرم في السنة حدثنا أحمد بن حنبل سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الإيمان عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال أما أنا فلا أعيبه، فأستثني مخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثنى للعمل. قال أبو عبد الله قال الله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي إن هذا الاستثناء لغير شك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أي لم يكن يشك في هذا وقد استثنى، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم نبعث إن شاء الله من القبر.
فعلى كل حال يعني هذا المبحث يعني حاصله. نعم. هاي هذا اقرأ أنت الخلاصة. ها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل، وهذا النزاع في قوله قل يا أيها الكافرون، هل هو خطاب لجنس الكفار كما قالوا الأكثرون، أو لمن علم أنه يموت كافرا كما قالوا بعضهم، يتعلق بمسمى الكافر ومسمى المؤمن؟ فطائفة تقول هذا إنما يتناول من وافى القيامة بالإيمان، فاسم الإيمان عندهم إنما هو لمن مات مؤمنا، فأما من آمن ثم ارتد فذاك ليس عندهم بإيمان، وهذا اختيار الأشعري وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. وهذا يقال وهكذا يقال الكافر من مات كافرا، وهؤلاء يقولون إن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه وولايته وعداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط، فالله يحب من علم أنه يموت مؤمنا ويرضى عنه ويوليه بحب قديم وموالاة قديمة، ويقولون إن عمر حال كفره كان وليا لله، وهذا القول وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وغيره. وأكثر الطوائف
الحمد لله الذي هدانا للسنة. شوف إن الناس هؤلاء يا إخواني عندهم قوة في يعني في التنظير والكلام والمنازعات وعقول، يعني أوتي الذكاء لكن لم تؤت ذكاء، يعني هذه العقول لو كانت على السنة سبحان الله. يقول في ابن كلاب هذا ليه لقب ابن كلاب؟ هذا يعني اسم
كلاب شديد في الوقت.
اي نعم ما احد يقع مناقشه كانما
يجذب من يناقشه. يجذب من يناقشه بالكلوب.
ايه
كانه يجذب من يناقشه اليه.
نعم. لا احد يستطيع ان يناقشه من قوه مناظرته ومن كذا كذا كما الكلب ينهش فيه، فدرج الى هذه قوه التنظير وقوه نعم السنه. والله يا اخواني اسهل من هذا كله، والاسلام اسهل من هذا كله، والايمان اسهل من هذا كله، وأصول السنة سهلة كلها سهلة، والتوحيد سهل، والدين كله سهل، واللي مختلف فيه مش من الأصول يا أخواني، المختلف فيه المجتهد فيه مش من الأصول، ما تخافش المجتهد فيه كله مش من الأصول، المجتهد فيه كله ما فيش بدع لو أنت تريده حقا فأخطأت. طيب والأصول مجمع عليه، والمجمع عليه أسهل مسائل الدين، بس تؤمن بالقدر علمه كتابه ومشيخه بس خلاص، إلا كل شيء خلاص بالقدر. اليوم الآخر من أول القبر إلى كذا وتؤمن بك ما جاء في القرآن. أي قادت لنا هو وكل الرسل تؤمن بها لكن تعتقد أن الذي يجب اتباعه النبي بس خلاص. كل الكتب تؤمن بها وأفضل القرآن بس خلاص. هذا أربعة تؤمن بالله. نعم أؤمن بالله ربا وإلها وأسماء وصفات. تؤمن بملائكة عباد مكرمون يسبقونه بالأول. نعم تحب الصحابة كلهم. نعم تسمع وتطيع ولي الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إلا في معصية. نعم تتجنب الفرقة كلها وتحتز الفرقة كلها. نعم بس خلاص ودي الأصول. تفرد معبودك بالعبادة فلا تدعو سواه. نعم بس خلاص ده أصول ده أصول الدين بس كده انت سلفي. بهذا لو تزمت هذا وكنت على هذا أنت عملك سلفي الأم. الحرام الحلال معروف. تجمع بين الأختين في ملك اليمين ولا في المحرمات في أصلها واضحة. حرمت أمهاتكم وبناتكم أخواتكم عمتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت تجد كل الناس متفقة عليها. فيش حد بيختلف فيها. في حد بيقول الزوج أمي بنتي أختي حتى اللي بيصليش عارف. فأصول الحلال والحرام والمعاناة تجدها المجمع عليه مجمع عليه فيش فيها خلاف. المسائل بقى اللي فيها خلاف تجد مسائل خفية. هذه مسائل تجدها خفية تحتاج اجتهاد. نعم
ثم قال
فابن كلاب وابن كرام والماتريدي والأشعري والجبرية والقدرية ليه احنا نبعد عنه. نعم
قال واكثر الطوائف يخالفونه في هذا فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير وليا لله.
شوف اللي بيعانيه الإخوان حسن البنا طيب والعلي بن باز أنه أسهل أسهل إخواني العلمين ابن باز ولا علي حسن البنا وحسن أسهل القطب تمام وأنه الأصح بس جمع بين السهولة والسلام. العلي الألباني الشامي ولا اللي عليه المقدسي الشامي واللي عليه الزرقاوي ومش عارف سهل وصح. اللي عليه حامد فقي وخليل هراس وعبد الرحمن الوكيل ولا اللي عليه الكشك والهضيبي اللي عليه حماس وداعش والقعدة ولا عيل فوزان والعباد سبحان الله سبحان الله. نعم
قال وأكثر الطوائف
الآن إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته لا لو حتى أتى بهذا لا تحكم بإيمان. انتظر لأن المؤمن ده المفترض يبقى مات على الإيمان وإحنا ما نعرفش يعني إيقاف. طب اللي هيموت على الردة وهو بيأتي بهذه الأعمال الله بيبغضه صلي ده الله بيبغضه. طب أعلو هبل فأبي سفيان الله يحبه ده من أولياء الله أولياء الله يبقى ولي لله وبيقولوا أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم. ليه عشان إيه؟ عشان مفهوم الإيمان ما ينفعش عشان متعلق بالصفات الفعلية قديمة ولا. ولهذا لما جه الأشاعرة يقولوا إنه عبارة عن كلام الله وفرقوا بين المعنى واللفظ وقالوا إن المعنى ده معنى قديم لأن ما عندهمش كلها متعلق بالصفات الفعلية ما عندهمش حاجة اسمها حوادث ديت. صفات فعلية تتعلق بما شاء وقت ما شاء كيف شاء ما عندهمش شاء. فلو آمنوا بأن القرآن ده كلام الله وكلام الله نزل منجما معناه أني بتكلم بمشيئته. نزلت صورة اليوم نزلت صورة غدا كلم آدم كلم موسى بعدها سيكلم أهل الجنة ده طبعا بيتنافى مع الأصل أن دي حوادث ودي لا تصلح. ولهذا عندهم الكلام صفة ذاتية مش صفة فعلية. ولهذا هذا الشيء مركب عن هذا الشيء وهذا الشيء مركب عن هذا الشيء. نعم التجهم انطلق من فكر معين. الاعتزال من فكرة معينة. الأشاعرة من فكرة معينة. نعم طيب نعم أكمل. نعم.
الذهب يا شيخنا عن ابن كلاب الذهب يعني ابن كلاب.
نعم
قال وقيل وكان يلقب كلابا لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته.
إيه نعم هو مستعان. نعم
قال وأكثر الطوائف يخالفونه في هذا فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير وليا لله ويكون الله يبغضه ثم يحبه وهذا مذهب الفقهاء والعامة وهو قول المعتزلة
الله يحب لكم ثلاثة ويكره لكم يبقى بيحب ثلاثة إذ من أتاها أحب ومن أتى أخرى أكره ولهذا اجتمع في الإنسان موجب محبة وموجب بغض صفات فعلية لها سبب فإذا أوجد الإنسان هذا أحب إنسان عسل وعاص أحب الله للسن وأبغض للبدع للمعصية نعم
قال وهذا مذهب الفقهاء والعامة وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطبة وقدماء المالكية والشافعية والحنابلة وعلى هذا يدل القرآن كقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإن تشكروا يرضه لكم وقولوا إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا فوصفهم بكفر بعد إيمان وإيمان بعد كفر وأخبر عن الذين كفروا أنهم كفار وأنهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
نعم في زيادة الخلاصة
وقال ثم قال والتحقيق هو الجمع بين القولين فإن علم الله القديم الأزلي وما يتبعه من محبته ورضاه وبغضه وسخطه وولايته وعدوته لا يتغير فمن علم الله منه أنه يوافي حين موته بالإيمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا وأبدا وكذلك من علم الله منه أنه يوافي حين موته بالكفر فقد تعلق به بغض الله وعداوته وسخطه أزلا وأبدا لكن مع ذلك فإن الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موته وقد يقال أنه يبغضه ويمقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك وسبحانه وتعالى يأمر بما فعله الثاني من الإيمان والتقوى ويحب ما يأمر به ويرضاه وقد يقال أنه يواليه حينئذ على ذلك والدليل على ذلك اتفاق الأئمة على أن من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يحكم بأن إيمانه الأول كان فاسدا بمنزلة من أفسد الصلاة والصيام والحج قبل الإكمال وإنما يقال وكما قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقال إن أشركت ليحبطن عملك وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو كان فاسدا في نفسه لوجب الحكم بفساد أنكحة المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عبادات جميعها حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه باطلا ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه ولو شهد أو حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك وكذلك أيضا الكافر إذا تاب من كفره لو كان محبوبا لله وليا له في حال كفره لوجب أن يقضى بعدم إحكام ذلك الكفر وهذا كله خلاف
لوجب أن يقضى
بعدم إحكام ذلك الكفر وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والكلام في هذه المسألة نظير الكلام في الأرزاق والآجال وهي أيضا مبنية على قاعدة الصفات الفعلية وهي قاعدة كبيرة وعلى هذا يخرج جواب السائل فمن قال إن ولي الله لا يكون إلا من وفاه حين الموت بالإيمان والتقوى فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره ومن قال قد يكون وليا لله من كان مؤمنا تقيا وإن لم تعلم عاقبته فالعلم به أسهل
فعلى كل الله جعل للإيمان شعبا وجعل الكفر شعبا فمن أتى بالإيمان وشعبه حكم له به ومن أتى بالطاعة على وجهها أحبه الله عز وجل تعاطف أن الله يحب المطيعين يحب التوابين فإذا تاب ويحب المتطهرين فإذا تطهر أحبه الله فإذا ارتد بعد ذلك أبغضه الله فالإيمان شعب والكفر شعب والمحبة تكون والبغض هذه صفات فعلية مسببة إذا وجد سببها وجد حكمها إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا إن الله يحب أحدكم إذا عمل كذا إن وهكذا فإذا وجد المقتضي طيب إذا تبدل وتغير تبدل وتغير والله يعلم سبحانه وتعالى ما سيقول إليه العبد فهذا مبحث متعلق بصفات الأفعال هل الله سبحانه وتعالى في هذه الصفات يفعل إذا شاء يفعل إذا شاء يحب ويرضى وكذا ويغضب وإلى آخره نعم يفعل هذا سبحانه وتعالى يغضب على العبد اليوم غضب يغضب على الكافر حال كفره وحال محاربته ومبارزته لله والرسول طيب وإذا تاب أحب الله عز وجل ذلك من الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالمسألة ليست صعبة الإيمان شعب من أتاه كان مؤمنا والكفر شعب من أتاه كان كافرا الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر طب وإن تشكر يرضه لك، وإذا رضي أحب، وإذا أتى العبد بالعمل على وجهه المشروع أحبه الله. طيب فإذا ارتد بعد ذلك لمانع وجد فأخرجه عن الإيمان أبغضه الله. لماذا؟ لاستحقاق البغض. لكن الله يبغض من كان وليا اليوم ويحب من كان مشركا اليوم، هذا لا مقتضى حكمته ولا مقتضى عدله سبحانه وتعالى ولا مقتضى شرعه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال الشارح: فزادهم الله مرضا عقوبة لهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لأنهم لم يصدقوا مع الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال الشارح: محل الشاهد صادقا من قلبه، وحرمه الله على النار أي لا يدخلها من أول وهلة، ويحرم عليها من أول مرة فلا تمسه النار على ما تقدم، أو حرمه الله على النار أي على نار الكفار نار التأبيد فلا يؤبد بل لا بد أن يخرج، لأن دار عصاة الموحدين تنتهي، والدار التي لا تنتهي عذاب الكفار.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الشرط الخامس ودليل المحبة قوله تعالى.
إذا عرفنا الصدق المنافي للكذب، الصدق في لا إله إلا الله المنافي للكذب، فمن قالها هو كاذب، قالها بلسانه يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن كان دخوله بلسانه وهو مكذب بقلبه فإنه لا يقبل من هذا المنافق، هذا المنافق. نعم. أما مسألة الصدق كما قلنا من حيث هي والكذب من حيث هو، الصدق منقبة وطاعة والكذب معصية، لكن مراد في شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي الكذب، الصدق في لا إله إلا الله المنافي الكذب في لا إله إلا الله. نعم. من إيه؟ نعم. ما هو الفرق بين إخلاص الصدق بالمنافاة؟ الإخلاص المنافي للشرك والرياء، والصدق المنافي للكذب، يبقى ده شرك وده كذب، الشرك غير الكذب، وبالتالي الإخلاص غير الصدق. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. قال: وكذلك الصدق، والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلبا، فالإخلاص توحيد مطلوبه والصدق توحيد طلبه، فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما والصدق ألا يكون الطلب منقسما، فالصدق بذل الجهد والإخلاص إفراد المطلوب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط
الخامس. أبلغ شيء وأسهل شيء هو هذا، الإخلاص المنافي للشرك والرياء، فمن أشرك مع الله فليس مخلصا بمخلص فيها، والصدق المنافي للكذب، فمن قالها بلسانه ولم يصدقها بقلبه كان كذب. نعم.
قال المصنف: الشرط الخامس ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين.
طيب من... يبقى المحبة الشرط الخامس المحبة المنافية للكره والبغض. يبقى ما معنى المحبة هنا؟ المحبة لإيه؟ للا إله إلا الله، محبة لله عن سبحانه وتعالى، محبة لله عز وجل، العبادة التي يفرد الله سبحانه وتعالى بها محبة. طيب المنافية لماذا؟ الكره البغض، أبغض الإسلام، كره الإسلام، أو أبغض شيئا منه وكره شيئا منه، فهذا لا يكون مؤمنا. يبقى هنا المحبة المنافية للبغض، المنافية للكره. يبقى محبة لماذا؟ لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك كل الإسلام. طيب والمنافية لماذا؟ المنافية للكره. فمن أبغض شيئا من الشريعة، أو فضلا أن يبغض الشريعة، أبغض الرسول أو بعض ما جاء برسول، أبغض الشريعة أو بعض ما كان في الشريعة، فإنه لا يكون مؤمنا ولو قال لا إله إلا الله. كما كان أيضا المنافقون يفرحون بماذا؟ بانتصار الكفار، ويحزنون بانتصار المسلمين، يبغضون الأحكام الشرعية. فمن أبغض شيئا وكره شيئا من مدلول هذه الكلمة وهذه الكلمة ومن مقتضات هذه الكلمة لم يكن مؤمنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشارح: أندادا جمع ند، وهو من يحبه ويعبده ويخضع له ويتذلل له. يحبونهم أي الأنداد كحب الله، فأشركوا بالله في الحب. يحبون أندادهم كما يحبون الله، أي أن محبتهم موزعة بين الله وبين الأنداد، فرفعوا الأنداد إلى درجة رب العالمين. يحبون الأنداد ويخضعون لها ويتذللون بين يديها ويحبونها كما يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم موزعة غير خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا معنى صحيح شيخنا هذا.
يقول ليس المعنى، والمعنى الثاني يقول في الأولى:
والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم موزعة غير خالصة لله سبحانه.
والذين آمنوا أشد حبا، لأن محبتهم موزعة، هو لأن محبتهم موزعة غير خالصة لله، يعود على المشركين.
أصل شيخنا قال: والذين آمنوا
في الأولى يحبون أندادهم كما يحبون الله، أي أن محبتهم موزعة بين الله وبين الأنداد، فرفعوا الأنداد إلى درجة رب العالمين. يعني في الشرك يحبون الأنداد ويخضعون لها وتذللون بين يديه ويحبونهم كما يحبون. والذين آمنوا أشد حب الله، لأن محبتهم موزعة غير خالصة لله. هذا معنى طبعا ما يعودش على الذين آمنوا.
لعل يا شيخنا إضافة الآية خطأ.
يعني نعم، والذين آمنوا أشد حب الله، لأن محبتهم موزعة، دي عود للأول، إنما الذين آمنوا محبتهم لله
في هنا
غير موزعة
في الأصل. في الأصل قال: لأن محبة المنافقين لله سبحانه موزعة غير خالصة.
تمام، لأن محبة المنافقين، محبة المشركين، هو برضو ما فيش يعني ذكر المنافقين، لكن نقول مشركين، لأن محبة المشركين موزعة غير خالصة، فيتؤكد المعنى الذي قبله: والذين آمنوا شد حب الله. طب لكن هنعلق بقى: والذين آمنوا شد حب الله، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأندادهم، فمحبتهم خالصة لله عز وجل، فهم موحدون بالمحبة فلا شرك فيها. موحدون بالمحبة فلا شرك فيها. نعم. والمعنى الثاني
يحبونهم كحب الله، أي كحب الموحدين، أي كحب الموحدين الله، وليس كحبهم هم لله، لا، بل كمحبة الموحدين الله رب العالمين. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم لله محبة صادقة، وتلك المحبة مزيفة، فمحبة الموحدين لله سبحانه وتعالى أشد وأصدق. هذا معنى وذاك معنى. وعلى نعم. كل
على كل حال، الموحدون يفردون الله بالمحبة، والمشركون يحبون الله ويحبون الند حتى ولو أحب الله أكثر من الند، فإن وجود المحبة شرك مخرج من الملة، قليلا كان أو كثيرا أو مساويا، كان أكثر أو أقل أو مساوي، فكيف بمن لا يحب إلا الند؟ أما الذين آمنوا فمحبتهم لله، ومن أحبوه ففي الله، عادت المحبة في الله إلى محبة الله، فأنا أحبك ليه؟ لما أكون على السنة أنا أحبك، لما أكون على البدعة أنا أبغضك، يبقى محبتي لك وأنت على السنة في الله عادت إلى محبة الله، فلما أحببت الله أحببت ما يحبه الله ومن يحبه الله عز وجل، وهم الذين يأتون بكذا بالأعمال الصالحة يأتون بالسنة. ولهذا من علامات الإيمان الحب في الله، البغض في الله، والمحبة تكون لله، محبة الله والمحبة في الله، وأما المحبة مع الله فهي الشرك، أما محبة الله والمحبة في الله فهذه محبة طاعة، محبة إيمان. نعم.
وعلى كل من اتخذ من دون الله
ما حملك على هذا؟ قال: لا شيء غير أني أحبه في الله. الذي ذهب يزور صديقا له قال: فإن رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. لما وجد الفعل أحب، يبقى المحبة صفة فعلية متعلقة بسبب هنا. نعم.
قال: وعلى كل من اتخذ من دون الله ندا يحبه فيطيعه ويتبعه ويتحاكم إليه ووصلت هذه المعاني إلى درجة محبة الموحدين لله رب العالمين في التذلل والخضوع والتعظيم. هذا من نواقض الإسلام كما نعلم، ومن أشد أنواع الشرك. فالشرك في المحبة من أشد أنواع الشرك وأخطر أنواع الشرك، لأن هذا دليل على خراب القلب، وخراب القلب هو الكفر نفسه. من خرب قلبه وخرجت محبة الله من قلبه أو ضعفت هلك. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. قال المصنف رحمه الله: وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الشارح: ما أعظم هذه المحبة المتبادلة بقوم يحبهم، أي الله يحب عباده الصالحين يحبهم وهم يحبون الله. فهذه المحبة العظيمة نفتها الأشاعرة للأسف. لست أدري كيف هي قلوبهم عندما يدعي الأشعري بأن الله لا يحب ولا يحب، ويتفلسف فيقول: ما العلاقة بين العبد وبين رب حتى يحب فيحب؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله يخبر بأنه يأتي الله بقوم يحبهم لشدة إيمانهم وصدق إيمانهم وصلاحهم وتقواهم، وهم يحبون الله لأنه المنعم المتفضل سبحانه. وإذا لم يحب العبد ربه وخالقه، العبد ربه وخالقه وولي نعمته، فمن يحب؟ على من تأثر بالعقيدة الأشعرية من الشباب المعاصرين أن يتراجعوا، خصوصا في هذه الصفة، صفة المحبة. هذا شيء خطير.
لماذا ده محمد حسن يقول هؤلاء أم أهل السنة؟ كبرت كلمة تخرج من فيه المنحرف، هذا الضال منحرف الضال هذا، ويجي بعد عدة أشهر يبرر لكلمته، يبرر بدل ما أن يتوب ويلزم بيته ويتوب ويستغفر الله ويعلن براءته، بعد أشهر يأتي يقول: أنا قلت ما قاله شيخ الإسلام. يا أخواني إجرام، والله العظيم هذا إجرام. يقول على الملأ إلى شعره: هم أهل السنة، هم أهل السنة، ويأتي بعد أشهر ليستدل أو لينقل من استدل له، لهم جهال دول. ممكن ياسر البرهامي أعلم الشبهات، محدش بيذكر، ممكن محمد عبد المقصود أعلم الشبهات، لكن زي وحيد وزي حسان وزي الناس ديت بيتذكر له الغالب، يعني فيما نحسبه ما عندهم علم به. بعد أشهر ياتي يقول: أنا قلت ما قاله شيخ الإسلام. فيزيد الطين بالله، والضلالة ضلالات، والظلم ظلمات. يعني اثبتوا، فإن ما تكلمت إلا بحق. فإن ابن تيمية يقول: فإن الأشعر هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزلة ما يدري عن الفرق بين الأشعر هم أهل السنة أعلى أساليب الاختصاص، وبين الأشعر هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها المعتزلة والروافض. يكلم من هذا يا إخواني؟ يكلم من هذا؟ تقول: الذين يطعنون في المشايخ. ما المشايخ؟ هذا عجيب والله يا إخوان. لهذا شوفهم لا تلتفتوا إلى أحد مطلقا أبدا، لا تأخذكم بلا لومة لا وراء هؤلاء يا إخواني. حذروا منهم عبادة. من صرف رجلا يستمع لهؤلاء فلم يعد يستمع له من أرجح حسناته. وإذا أردت أن تعرف خطورة هذا، خليني أنا أحب الرجل هذا وأستمع إليه وأخذت منه أن الأشعرهم أهل السنة. تخيل، ليس رب في السماء يعبد من أهل السنة. الله عز وجل لا يحب ولا يحب ولا يكره ولا يبغض ولا ولا من أهل السنة. الإيمان مجرد تصديق من أهل السنة. تخيل لو أنك تركت شابا يستمع لهؤلاء، ثم هينزل وراء إلى الميادين، ثم هيمدح الثوار في كل مكان. تخيلوا لو سكت عن محمد حسان ستخرج ملايين محمد حسان، لو سكت عن إسحاق الحواني ستخرج بسكوتك هذا ملايين أصحاب إسحاق الحواني، يصطلع على القرضاوي ويصطلع على الإخوان والنابلسي. أقسم بالله لو تعلق الأمر بدينارك ودرهمك، ولو في ذلك قتل محمد حسن لقتلت، لكن تعلق بدينك. والدين رب يحمي، أنا أريد الإبل بتاعتي، إنما الكعبة عندك، الدين رب يحمي. هذا يصلح يا إخوان، هذا يصلح. يجي محمد حسن نديله البيت كله بس يكون على السنة، يجي الحويني نعطيله اللي نملكه بس يكون على السنة، يكون على السنة. ما ننازع الناس لا في دينار ولا درهم ولا مال ولا نعم.
قال إلا أنني أعتقد أنهم متناقضون، أي ربما يحب الله ولكن تقليدا للمذهب يقول الله لا يحب ولا يحب، وهو يحب الله ولا يدري، هذا واقع.
فين الطائفة المنصورة محمد حسن دلوقتي واللي في كنبة المقدس دلوقتي في غزة؟ سكت ليه؟ ما عادش بيطلع تتكلم ليه؟ ها؟ فين الجماعة اللي في المقدس عشان يواصلوا؟ فينك يا أبا عبيدة؟ فين أبو عبيدة البطل المغوار؟ فين؟ فين مدح والثناء عليه؟ واصل يا محمد حسن مش حق، واصل واصل كلامك. فينك يا حازم يا شمان؟ 2000 طفل عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فين الباقي؟ فين؟ ما تعالى تعالى تعالى، أما الحرية لا ضريبة، تعالى شوف تعالى مين اللي هيجيب لك الحرية؟ هما بيقولوا احنا اطلعوا بس عشان خاطرنا يا جماعة، اطلعوا مالناش اي مطالب، اي مطالب اطلعوا بس وسيبوا هذا. نعم الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. اخواني ما عندناش احمد بن حنبل، كيف تنام لو عندك احمد بن حنبل وهتقول اريح شويه؟ اهو احمد لهم، اهو ابن تيميه لهم، اهو ابن عبد الوهاب لهم، اهو ابن القيم موجود، اهو ابن رجب موجود، انما انت هتنام. ومن اللي يقوم بهذا الحق يا اخوان؟ من اللي يقوم بهذا الحق؟ نعم.
قال هذا واقع بدليل ان اعمال كثير منهم وتصرفاتهم تدل على انهم يحبون الله، لكن المذهب المقرر يقول لهم لا يوصف الله سبحانه بانه يحب او يحب تسليم، لان عقيدتهم
مختلفة. هذا جزا الله خير، محمد بن عمان الجامي الحبشي الاثيوبي من هناك يجي من اثيوبيا يدرس في المملكة العربية السعودية، وصل له طلاب ومشايخ ينفع الله به، يروح عبد الرزاق عفيفي المصري يكون نائب ابن باز في الافتاء. هذه السنة ترفع اصحابها. نعم.
قال لنا عقيدتهم مضطربة دائمة.
وراح محمد قطب المملكة، طلع مين؟ طلع سفر ومحمد قطب هناك، يروح مناع القطان المصري، ده محمد قطب المصري يروح مناع القطان، شوف التور على اشكالها تقع، كله هيسافر وكله هيأوي الى ما قدر الله له، والارواح جنود مجنده، وما تعرف منها تلف وما تلافر منها. راح محمد زين سرور العابدين المملكه، التف حواله، راح محمد قطب، راح مناع القطان، راح عبد الرزاق عفيفي ملتف حواليه. نعم.
قال لأن عقيدتهم مضطربة دائما.
عبد الرحمن الوكيل خيلها الراس. نعم.
لأن عقيدتهم مضطربة دائما مبنية على التسليم لا أساس لها. لا تظن بيني وبين الأشاعرة عداوة لأني أكرر الكلام فيهم، ولكن شفقة على هؤلاء المساكين الذين يدرسون هذا المذهب الفاسد إن صح هذا التعبير.
يعني يقصد ليس بيني وبينهم عداوة شخصية يعني، ولا بيننا وبينهم بينه وبينهم عداوة دينية، لكن يعني عداوة شخصية، يقصد عداوة شخصية. نعم.
من يرتد منكم عن دينه لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم لقوة إيمانهم وصدقهم في إيمانهم ويحبونه، فالله سبحانه وتعالى يحب أولياءه وأولياؤه يحبونه تعالى، ودليل المحبة الطاعة والانقياد، فالمحبة
ولهذا كان هذا الحديث كان هذا الحديث عظيما، حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين من رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الصحابة يذكون ليلتهم أيوم أعطاها، لأن ما فيهم أشعاري، ما في من هو على عقيدة الأشعار بعد ذلك، ما فيهم، الله يحب ويحب، يحب الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نعم.
شيخنا بالنسبة للأشاعرة، يعني في من الأشاعرة من يثبت المحبة،
ايه
يعني في من الأشاعرة من يثبت أن الله عز وجل يحب، ولكن يتفقون على أن الله لا يحب. الشيخنا يجعل الأمرين،
لا هتجد بعض أفراد لكن في الغالب، لأنهم يجعلون المحبة بالمتمثلين الأشاعرة زئبقيون، يعني ستنقل عنهم كل شيء، هتنقل اللي بيقول إيمان قوله عمل، هتنقل اللي بيقول يزيد وينقص، هتنقل اللي بيقول في الصفات كذا، هتنقل ألف مذهب. الأشاعرة في الفرق مثل الإمامية الاثنى عشرية في الشيعة، يعني خدوا كل شيء. الأشاعرة اليوم خدوا كل شيء. عايز تقول إيه؟ عايز تقول مذهبنا التفويض ومن كلمة موجود، عايز تقول التحريف موجود، عاوز تقول إن هو الإيمان قول وعمل موجود، عايز تقول زيد وينقص موجود، لكن ما المعنى عندهم؟ ومن القائل؟ نعم.
قال: فالمحبة عمل قلبي بالنسبة للمخلوق، وبالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة لله لا نعلم كنهها. نصف الله بالمحبة بأنه يحب، بأنه يغضب، وأنه يرضى، وبأنه يكره.
هذه طبعا الزبان. هل هم يكذبون بهذه الألفاظ في القرآن؟ لا، يحرفونها. فالمراد بذلك أولاً بالإرادة، إرادة الثواب، إرادة كذا، إرادة انتقام في الغضب، يحولون على الإرادة. طب تقول لهم طيب انتوا اثبتتم الاراده ونفيتم عنها، طب ما هو نفس المساله، اثبات الاراده بيثبت للمخلوق، يبقى اقتضي الممثله. قال لك لا، اراده لا تماثلها اراده. طيب يبقى من الاصل بقى محبه لا تماثلها محبه، وغضب لا يماثله غضب. نعم.
قال: هذه صفات افعال من صفات الرب سبحانه وتعالى، تسمى الصفات الفعليه، لا نكيف ولا نشبه ولا نحرف، فلا نقول المراد بالمحبه اراده الاحسان واراده
يعني
الانعام.
يعني لا نشبه يعني لا نمثل، لا نمثل. نعم. فلا نقول نفي وتمثيل، اوقع من نفي التشبيه، لان في يقع التشبيه في اما بالفاظ اما في اصل معنى. نعم.
فلا نقول المراد بالمحبة إرادة الإحسان وإرادة الإنعام كما تقول الأشاعرة، وهذا تفسير باللازم، وتفسير الصفة بالصفة. حولت الأشاعرة كل من المحبة والرضا والرحمة والغضب والبغض والانتقام، كل هذه الصفات هي صفات الأفعال، أولوها بالإرادة، بدعوى أن هذه الصفات انفعالات نفسية لا تليق بالله بزعمهم، وتناقضوا، فالإرادة في حق المخلوق أيضا من الانفعالات النفسية.
نعم صحيح. يعني ردوا هذا بأنها انفعالات، والله ينزع عن هذا. طب ما الإرادة انفعالات؟ نعم.
لا فرق بين المحبة والرضا والإرادة.
ومن هنا أضافوا قاعدة والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. احنا عندنا القاعدة الأم، القول في الصفات كالقول في الذات. أيضا أضف لها قاعدة والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. فنلزم الأشاعرة بالإيمان بسائر الصفات كما آمنوا ببعض الصفات. نعم.
لا فرق بين المحبة والرضا والإرادة والغضب، كلها بالنسبة لنا انفعالات نفسية وتغيرات، ولكن القوم كما تقدم عقيدتهم مجرد تكليف، هكذا وجدوا في كتبهم فأولوا هذه الصفات. ونحن لا نقول محبة الله كمحبة المخلوق، وغضبه كغضب المخلوق، ورضاه وكراهته وغير ذلك من الصفات، بل كلها صفات تليق بالله تعالى، يتصف بها الرب سبحانه وتعالى، لأن الله وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، فيجب التسليم لخبر الله. لا سلامة إلا على قدم الاستسلام والانقياد، ومن يريد السلامة في دينه وعقيدته فليسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعترض على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيوصف الرب سبحانه وتعالى بالمحبة. ومن صفات المؤمنين أنهم يحبون الله، ومن صفاتهم أن أذلة. صحيح يا شيخنا هذه
في قوله،
قال: ومن يريد السلامة في دينه وعقيدته فليسلم لله ولرسوله، ولا يعترض على خبر الله وخبر رسوله، فيوصف الرب سبحانه وتعالى بالمحبة.
لا يقصد فيوصف الرب بالمحبة، يعني نصفه بالمحبة، فيوصف الرب بالمحبة. ومن يريد السلامة في دينه وعقيدته فليسلم لله ولرسوله، ولا يعترض على خبر الله وخبر، فيوصف الرب بالمحبة، يعني أننا نوصف الرب بالمحبة ولا نعترض على خبر الله وخبر رسوله. ومن صفات المؤمنين أنهم يحبون الله، ومن صفاتهم أذلة. نعم.
وهم كما قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: أذلة على المؤمنين. قال الشارح: بالنسبة للمؤمنين يتواضعون ويرحمون
على معنى الذلة، ذلة أذلة على المؤمنين، يعني يتواضعون يترحمون، وليس الذلة اللي هي المهانة، ليست المهانة معنى المهانة. نعم.
ويشفقون ويرحم بعضهم بعضا. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى: عزة على الكافرين. قال الشارح: بالنسبة للكفار هم غلاظ شداد، يشدون عليهم لا يجاملونهم، ولا يوالونهم ولا يحبونهم، كل ذلك لأنهم أعداء الله، ومن أحب محبوبا يجب أن يكره من يكره ويحب من يحب.
صحيح. من هنا أهل البدع يبغضون لأنهم أعداء للسنن. طيب والكفار يبغضون لأنهم أعداء للتوحيد. وإن أحسننا إليهم في المعاملة فهذه متعلقة بأفعال الجوارح، أما القلوب فيتبغضهم. نعم.
فالله سبحانه وتعالى يحب الإيمان وأهل الإيمان ويحب الطاعة وأهل الطاعة. يجب عليك أن تحب الإيمان وأهل الإيمان والطاعة وأهلها، بهذا تكون وافقت مراد الله. تحقيق التوحيد أن يتحد مراد المحب مع مراد المحبوب، وإذا خالفت ذلك لم تحقق التوحيد. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الشارح
تبعتم إخواني الأوصاف المؤمنين، إخواني تبعتم أوصاف المؤمنين قلوبهم مع شرع ربهم، لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على إيمان. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وزوجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أما تقول أحب كل الناس، أنا ما أجعل من منهجي عداوة لأحد، أنا لا أقضي وقتي ودعوتي أهدر طاقتي فلان مبتدع فلان سني فلان كذا فلان كذا. أنا أدعو الناس إلى الحق، والناس تعرف الباطل إذا عرض الحق. دي دعوة من يا أخوان؟ دي دعوة القرآن، دي دعوة السنة، دي دعوة سلف الأمة يا إخوان. يعني أحمد والسلف كانوا مخطئين، أئمة السلف كانوا مخطئين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال هذه، قال الشارح وهذه تتمة صفات المؤمنين الذين يحبون الله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه ويحبون ما يحبه الله من الأعمال.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله من السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. قال الشارح الإيمان له حلاوة، لكن حلاوة الإيمان لا يذوقها كل إنسان ولا يتلذذ بها ويتمتع بها كل إنسان.
صح. إنما إيه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا اسلام دينه محمد رسول. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمن كان قلبه على مراد رب يحب ما يحب ويبغض ما يبغض فليفرح بذلك، فقد رزقه الله قلبا منيبا. ومن كان قلبه متلعثما لا ينقاد بسهولة، لا ينقاد بسرعة لهذه المعاني، فليشكو إلى الله قلبه وليسأله قلبا خاشعا منيبا مخبتا. نعم.
انتبه، متى تجد حلاوة الإيمان؟ متى تحس لإيمانك حلاوة؟ ثلاث من كنا فيه
في
وجد حلاوة
التوحيد والسنة والاتباع. اللي بيقول الكلام في العقيدة يقص القلب هذا جاهل، هذا جاهل. الكلام في العقيدة أعظم ما تلين به القلوب. ليه؟ لأن به يسلم القلب من الشبهات والشهوات فيكون صاحبه صاحب القلب السليم. الأمر الثاني اعلم أن كل باب في العقيدة مختتم بثمرة. ما ثمرة الإيمان بالقدر؟ ما ثمرة الإيمان باليوم الآخر؟ ما ثمرة الإيمان بالرسل؟ ما ثمرة الإيمان بالكتب؟ ما ثمرة الإيمان بمحبة الصحابة والترضى عنهم؟ ما ثمرة السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا في المعروف؟ كل هذا تجد له ثمرة طريق بها القلوب. لا أحد أعظم قلبا بعد النبي من الصحابة، لأنهم لا أسلم قلوبا من قلوبهم الحمد لله. تريد انشراح صدر، تريد طمأنينة قلب، تريد فرحا، تريد لذة بعيدة عن السنة؟ أبدا، مستحيل. إن وجدتها لذة شيطانية ليست لذة حقيقية، ليست لذة حقيقية. ناس بتبكي وهي قمة الابتداع والضلال، فليس بكاؤها هذا نتيجة خشوع شرعي. ولهذا أهل السنة نبه، هات كلام كده الأجري لتغتر بدمعة، دمعة تصدر من مبتدع. دي لعب، لعب شيطاني، لعب شيطاني، لعب. تجد الناس والله العظيم أخواني عند قبور الموتى قمة الخشوع والبكاء والإقبال، لكن ليست لله، إنما دمعة السلف، دمعة صاحب العقيدة الصحيحة، من وحد معبودة ومتبوعة وطريقة، في أنعم من هذا؟ نعم.
قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان فاختبر نفسك. كلام الأجور يا شيخنا.
مسألهم مسأل إيه؟ هكون زي قيس ليلى، يكاد يكون كالفرخ المبلل من العشق، ما هو ده محبة اللي تمنى رسلان أن يكون تلميذا بين يدي. دعني أيها الشيخ، دعني أيها الشيخ، أنا تلميذ بين، اسمح لي، يا ليت فيه قيس في كل عصر، مشكلة أن كان عندنا قيس واحد. نعم.
ده شيخنا كلام قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة علي بن أبي.
أخواني لو أنا عندي كلمة من دول هتسيبوني أدي درس لما تقولي مثلا شيخ دي موجودة راجعها ولا أرجع عنها؟ صح يا أخواني ولا ولا هتسيبني؟ ها يا الله، بئس الطلاب والله أنتم لو كان كذلك. واضحك عليكم، أنا راجع بصدد المراجعة وأنا راجع عن هذا حيوم هذا وتسيبوني؟ نعم.
القصة شيخنا لما سئل الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي،
أي نعم،
ومطن الشاهد، فقال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصته.
يروي الحديث ساكن، حارث المحاسبي ساكن خاشع، هيبة يا أخوان. الحارث المحاسبي ضخم يا أخواني في زمانه في البعض.
من قصته ومن قصته فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه،
لا يغرك، لا يغرنكم خشوعه ها
ولينه
ودينه،
ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه،
يعني العمل، يعني المسلك السمت، ها
فإنه ها لا تغتر بتنكيس رأسه،
بتنكيس رأسه،
فإنه رجل سوء ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا لا تكلمه ولا كرامة ولا كرامة له، كل من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين. الله. وجعل يقول ذاك ذاك.
الله أكبر، الله أكبر. السلفية يا أخواني، يا السلفية ما يضحك عليها ولا يضحك على السلفي، ولهذا السلفي لا يخترق، فيش غفلة، ما تكونش مغفل، سلفي مغفل يضحك عليك هذا بكلمة وده بدمعة وده ب... لا لا لا، السلفية سد منيح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الشارح
من اللي بالباء؟ قالوا رجل من جد، من هو أصله؟ رجل ما أدخله ويسأل حتى عرف أن داود بن علي قال ما يدخل علي هذا؟ قالوا إنه قال إنه يقول إنه قد تاب. قال الذهلي أصدق عندنا منه، إنما يدخل يأخذ الختم ومشي. أحمد زكاني دخلت عند أحمد. نعم، الله أكبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الشارح بحيث لا يقدم على مرضات الله أي شيء، ولا يقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كلام أو أي مذهب أو أي رأي، فينتهي إلى مرضات الله تعالى وإلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعها، ولا يلتفت إلى شيء آخر. هذه المحبة، أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكما سبق، المحبة عمل قلبي، والعمل القلبي يحتاج إلى ما يشهد لصدقه، وطاعتك لربك سبحانه وامتثال أمره ونهيه دليل على محبة الله تعالى، وتقديمك لمرضاته على مرضات أي مخلوق وعلى هوى أي مخلوق، هذا دليل محبة الرب سبحانه وتعالى. محبة الله روح الإيمان، والإيمان بدون محبة الله كالجسد الميت، ليس بشيء، بل هو إيمان شكلي، ولكن المحبة الصادقة هي التي تعبر عن صدق إيمانك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبر عنها بالطعام ولا بالحلويات ولا بالعطور ولا بالاحتفالات، كالاحتفالات التي يسميها بعض الناس الاحتفالات الدينية أو المناسبات الإسلامية. ليس في الإسلام مناسبات، وليس في الإسلام احتفالات، وليس في الإسلام التعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الاجتماعات المبتدعة التي يجتمع فيها في كثير من الأقطار الجنسان معا، في أحسن زي وفي عطورهم باسم الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألت لماذا يقال لك تعبيرا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم: محبة رخيصة تجد في المحتفلين من لا يصلي ومن لا يلتزم، وهو أبعد الناس عن تعاليم الإسلام وعن التمسك بالإسلام، ولكن يريد أن يعبر عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الاجتماع والاحتفال وأكل الطعام ثم رقصات الشعبية التي يسمونها ذكر الله. يا سبحان الله، ما أشد غربة الإسلام. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبر عنها بأن تتعلم سنته، فالعلم قبل القول والعمل، ترفع رأسك لتتعلم.
قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن كان محبا لرسوله كان متبعا له، ولا فرق بين محبة والاتباع، فمن أحبه حقا اتبعه حقا. إنما التعبير عن هذه الأشياء، هذه من أهل البدع والضلالات بالأكل والشرب وإلى آخره، ولهذا يحيون الاحتفال به يوما في السنة ثم يخرجون عن سنته طوال السنة. نعم.
قال: فالعلم قبل القول والعمل، ترفع رأسك لتتعلم لا تعرض عن سنته صلى الله عليه وسلم. فلا تحسب بأنك تتعلم وتكون عالما فقيها في دين الله وأنت لا تدرس سنته، مهما درست من أقوال الرجال، ما لم تعرض هذه الأقوال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقطعها لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت لست بمحب محبة صادقة. فتعلم هديه صلى الله عليه وسلم والعمل به والدعوة إليه، هذه هي المحبة الصادقة.
نعم نعم.
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، المحبة الشخصية الذاتية لا تفيد.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن هشام لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر فقال: عمر يا رسول الله، والله إنك الأحب إلي إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله إنك لأحب إليه من نفسك. قال: الآن يا عمر. نعم.
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، المحبة الشخصية الذاتية لا تفيد. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الذاتية المحمدية بدون محبة الرسالة غير نافعة. فهذا أبو طالب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفانى في حبه
ويلا تحبك رجل تحبك شخص، ما استفدنا شيء. أبو طالب كان يحب النبي، ما استفاد شيء، لكن تحبه لكونه رسولا، وان احببته لكونه رسولا اتبعت الرسول. نعم. والمحبة الذاتية يعني تحب تقصد الشخص، اما الذي يحب لذاته يحب ذاته، يكون محبة ايمانية الله ليس الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته، يحب لكونه رسولا. الذي يحب لذاته والله، وقد ذكر شيخ الاسلام أن من ادعى أن غير الرسول يحب لذاته، يعني محبة إيمانية لذاته، فقد جعل مع الله شريك، لأن الذي لا يحب لذاته، الذي يحب لذاته والله فقط سبحانه وتعالى. نعم.
فهذا أبو طالب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفانى في حبه ويدافع عنه ويستميت دونه ويعلم صحة دينه، لنعلم أن الإيمان شيء زائد على العلم والمعرفة. فكون الإنسان يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي، بل لابد من المحبة التي من أجل أنه رسول الله، لا المحبة الذاتية القرابية. فأبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدره ويدافع عنه لما بينه من القرابة، وأعلن عن ذلك أنه لم يؤمن، وبين السبب في عدم إيمانه حيث يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما الذي منعه؟ الملامة وخوف المسبة، لو آمن يلومونه.
ليس الذي منعه يقول ملامة وخوف المسبة، ولا هو في نفسه مصدق، وفي نفسه مصدق، لكن ما نفعه التصديق. فدل هذا على أن الإيمان ليس التصديق فقط. نعم.
فهو رجل له شعبية بين قومه ويعيرونه، يقولون: غير دين عبد المطلب. وهذا شيء عظيم عندهم، كون الإنسان يطعن ويقال إنه غير دين آبائه وأجداده، فخاف من هذا ولم يؤمن. إذن المحبة الصادقة محبة مع الإيمان.
طبعا من أوقع الله في قلبه الإيمان لا يبالي بهذا، لكن سبحان الله، كما قال ابن تيمية: وبنفس السبب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو العصبية وكذا، خرج من الدنيا على الكفر. ولهذا انظروا إلى الخبير أبي جهل بما في نفس عبد المطلب حينما قال في مواجهة النبي ويقول: قل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا صاحب شر، هذا أثر الخلطة، خلطة السوء على الإنسان. عارف مداخلك منين، يعرف مداخلك، صاحب السوء يعرف مداخلك. فلهذا قال أطرب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو عن ملة عبد المطلب. نعم.
إذن المحبة الصادقة محبة مع الإيمان والانقياد والطاعة، وهي المحبة الصادقة النافعة.
لا بالحلوى الحمراء ولا بالبيضاء ولا بال، وإنما المحبة اتباع، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال الشارح: علم في شخص ما دون أن يكون بينهما قرابة أو أي بينهما قرابة أو أي مصلحة بأنه يحب الله وأنه من الصالحين وأنه يتقي الله وأنه يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن فيه الظن الحسن وأنه من أولياء الله تعالى. يحبه في الله لا يحبه مع الله، ولكن يحبه في الله، ولو أحب مع الله كأن لو كان ذلك الشخص شيخ طريقة وعظيما من العظماء ومن الذين يدعون الصلاح والتقوى والولاية، فأحبه مع الله وعظمه كما يعظم الله وتذلل بين يديه، هذا شرك أكبر. ففرق بين المحبتين: الحب في الله والحب مع الله. الحب في الله في من وجد في هذه المحبة في شخص يظن فيه الخير وأحبه لذلك، ومن السنة أن يخبره بأنه يحبه في الله، فهذا يذوق حلاوة الإيمان ويجدها في عمله، وهذا العنصر الثاني. قال المصنف رحمه الله: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال الشارح: يخاف من الردة ومن الرجوع إلى الكفر، فيخاف ويحذر ويعرف أسباب الردة ويتجنبها، ويستعيذ بالله من الردة ليل نهار خوفا من الرجوع إلى الكفر ومن الوقوع في الكفر. إذا وصل به الخوف من الكفر والردة إلى درجة القلق، فيخاف على نفسه من النفاق ومن الكفر ومن الردة، ويستعين بالله إن اجتمعت فيه هذه العناصر الثلاثة، يجد حلاوة الإيمان، ويظهر ذلك في عمله وفي عبادته، فتجد نشطا في العبادة غير كسول، وصبور على وصبورا على العبادة، فيصبر على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على البلاء في الله. هذا هو الإيمان الصحيح.
يبقى نعم، هذا الشرط الخامس هو المحبة المنافية للكره والبغض. والحقيقة الاستدلالات هذه والشرح والتعليق على المحبة الشركية، المحبة الشركية، وهذه تكون من لازم المحبة، يحب هذه الكلمة ويحب التوحيد ويكره الشرك، هذا من ما يدخل فيها. لكن لو فسرنا فقلنا المحبة المنافية للبغض والكره، وجدنا أنه يدخل فيها دخولا أوليا المحبة لهذه الكلمة ومقتضات هذه الكلمة ومن قام بهذه الكلمة، والبغض لما يخالفه والكره لما يخالفه. وعليه فمن أحب التوحيد وكره الشرك فهذا قد حقق هذه الكلمة، من أحب الشرع وكره ما يخالفه فقد دخل في هذا الشرط. إنما تبغى تكره المؤمنين لإيمانهم، تكره الشريعة أو بعض الشريعة، فهذا لا يثبت لك إيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. يبقى عندك المحبة المنافية للكره، المحبة المنافية للبغض، تحب من تبغض من، المتعلقة بشرط لا إله، وهنا المحبة لها، المحبة للتوحيد المنافية لماذا؟ للشرك. المنافية للبغض والكره للتوحيد وللموحدين لكونهم على التوحيد وللشريعة لما جاء في الشريعة لبعض ما جاء في الشريعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الشرط السادس ودليل الانقياد. قال الشارح رحمه الله: ودليل الانقياد لما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، الانقياد لها والإذعان لها وقبولها. قال المصنف:
طيب الانقياد إيه يا أخوان؟ المنافي لإيه؟ نعم،
للترك.
طيب الانقياد المنافي للترك، طب أنت تنقاد بالطاعة وكذلك قد تترك بعض الواجبات، هل ده المراد بالشرطية هنا؟
لا.
أمال إيه؟
ترك لا إله إلا الله.
ها؟
ترك لا إله إلا الله
يعني ترك العمل بالشرع، ترك العمل بمقتضى لا إله إلا الله. أنت تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد، فلا تترك الشرك، يبقى هذا انقياد منافي للترك. طب لو تركت العمل بالشرع كلها ولم تأتي بشيء من الوجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تكون عندك لا إله إلا الله نافعة. نعم، يبقى هنا الانقياد المنافي للترك. نعم.
قال الشارح: ودليل الانقياد لما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله الانقياد لها والإذعان لها وقبولها. قال المصنف: ما دل عليه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال الشارح: بالرجوع إلى الله والمبادرة إلى التوبة والاستسلام لله. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال الشارح: هذا هو الانقياد. قال المصنف رحمه الله: لقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الشارح: الاستسلام والانقياد والإذعان بمعنى واحد، والعروة الوثقى فسرت بلا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشارح: آية عظيمة، ينبغي للإنسان أن يختبر إيمانه بهذه الآية. فلا وربك لا داخلة على محذوف، أي لا يؤمن أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذين يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لا يؤمنون، لأن الآية تابعة للآيات السابقة. فلو ربك لا يؤمنون، أقسم الرب سبحانه وتعالى بنفسه وأضاف المقسم به إلى نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي يخاطبه، والقسم تعظيما لهذا الخبر. فخبر الله صادق دائما سواء صدر بقسم أم لا، ليس كالأخبار الأخرى، إذ الخبر من حيث هو في غير خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما احتمل الصدق والكذب، لكن خبر الله ورسوله لا احتمل الكذب، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. نعم،
ما يحتمل الصدق والكذب، وهذا يقال في الأخبار العادية. أما خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق، ولكن إذا أكد باليمين والقسم فذلك من باب التأكيد. لا يؤمن الذين يدعون الإيمان حتى يحكموك وحتى يتركوا التحاكم إلى الطواغيت وإلى غيرك، ويتركون التحاكم إلى اليهود وإلى الأحبار وإلى الرهبان وإلى آراء الرجال وآراء العلماء، يتركون كل ذلك ويحكمونك أنت وحدك، لأنك أنت وحدك الرسول عليهم وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فيما شجر بينهم، فكل ما يحصل بينهم من الحزازات والاختلاف والنزاع إنما يتحكمون فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء به. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعد التحاكم إليك وصدر حكمك للشخص أو عليه، لا يجد في نفسه حرجا وحزازة وانقباضا وتوقفا، طالما علم أن هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقبل من شرح صدر ولا يجد في نفسه أي حزازة أو توقف، وأكد ذلك بقوله ويسلم تسليما. وفرق بين أن يقال ويسلم بدون تأكيد وبين أن يؤكد ذلك بالمصدر ويسلم تسليما، تسليما كاملا لا توقف فيه، مثل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا المصدر مؤكد للفعل، والمصدر المؤكد للفعل يؤكد الحقيقة وينفي المجاز. ويسلم تسليما
يعني ينفي المجاز عند من يقول به يعني، لكن احنا ما عندنا مجاز أصلا، المجاز منفي من غير هذا، المجاز على ما يقوله أهل المجاز. نعم.
ويسلم تسليما كاملا لا نقص فيه ولا تردد، هكذا يكون الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلينا لنعرف تاريخ ميلاده ونحتفل، وتاريخ وفاته ونحتفل، وتاريخ الهجرة ونحتفل. هذه الاحتفالات بالمناسبات سماها الذين يفطرون على الإسلام مناسبات إسلامية. الاحتفالات الإسلامية كلها كذب على الإسلام، ليس هذا من الإسلام في شيء. الإسلام دين عمل، ليس دين من المناسبات والاحتفالات. هكذا يتم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتم الإيمان بالله سبحانه وتعالى بهذا الانقياد. قبل أن نترك الاحتفالات ونحن على أبواب دخول شهر ربيع الأول، وهذا الشهر يحتفل فيه ببعض الأقطار احتفال رسمي بمستوى عال، وتباع الحلويات على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب على المحلات حلاوة المولد النبوي.
حلاوة المولد النبوي، نعم، الله يستعان.
يعني موسم يتاجر فيه التجار باسم النبي في بيع الحلويات والعطور، ما أرخص هذه المحبة.
وتجد الأموال تنفق. طيب الاتباع مجاني، الاتباع مجاني، يا حليقا لحياتك اطلق لحيتك، فان نبيك كان يترك لحيته، ارفع ازارك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك، فان نبيك كانت ازرته لنصف ساقيه. قل مدد يا الله، ما تقول مدد يا بدوي. اكثر هؤلاء الذين احتفلوا بمولد النبي هم هؤلاء الذين يعكفون عند القبور، ولو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على ما هم عليه بعد إقامة حجته عليه. نعم.
أليست هذه سخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نجعل اسم النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف السلفية بقى، شوف السلفية الجديد، دخل السلفية في الموضوع. حاتم العوني الشريف يقول: ما في مشكلة لو إن مثلا يومها قرأنا سيرة شباء السلفي الزاعم السلفية، ما في إشكال لو إحنا مثلا في اليوم هذا قرأنا سيرة النبي، شوفه ابن عثيمين عامل مجال الشهر رمضان بمناسبة شهر رمضان وتكلم في موقعة بدر عشان وقعت في رمضان. يا اخوان من هؤلاء. شوف الصوفية انفسهم ضعاف، الاشعار دول ضعاف، انما اول ما تسلم التصوف والتمشعر ما حتى بالعون الانبي ولمع صار اشعاري خطير، من اخطر الناس اليوم في الصوفية الاشعارية هذا العوني والددو. فيقول لك العثيمين عامل غزو بدر في مجالس رمضان وعامل فتح مكة وعامل كذا، ثم هو مناسبة. فما نقرأ احنا يوم النبي سيرة النبي خلاص، طب هو ابن عثيمين يا عوني بيحتفل بغزو بدر؟ سؤال، ابن عثيمين بيحتفل بغزو بدر؟ ابن عثيمين بيحتفل بفتح مكة؟ إنما ذكر الكلام المتعلق بالمناسبات الشرعية ما في مشكلة. فإحنا في رمضان بنتكلم عن أحكام الصيام، في الحج بنتكلم عن أول رسالة حطناها في ذي الحجة إيه؟ أول رسالة يا إخوان الحج، ده احتفال، ده ليس احتفالا، إنما ده ذكر الأحكام الشرعية المتعلقة بالمناسبات الشرعية. فهل الاحتفال بموت النبي بمناسبة شرعية؟ هل ليس هناك يوم لقراءة سيرة النبي إلا هذا؟ ولكننا بنتكلم في بدر في كل الأيام، وبنتكلم في فتح مكة في كل الأيام، لكن بنذكر هنا بهذا. الأمر الثالث، هل النبي ولد قطعا في 12 من ربيع؟ هل هم يحتفلون بالثاني بالمقطوع بين ولد يوم الاثنين وهم يحتفلون بالثاني عشر من ربيع؟ والثاني عشر من ربيع قد يكون الجمعة، قد يكون الأربع، وقد يكون كذا، وليس يوم الاثنين لما بيستدلوا بذكى يوم ولدته فيه. نعم ايه اديله يعطيله كلام العثيمين في غزوة بدر. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة، الفطر والأضحى والجمعة. فليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكر غزوة بدر ولا غزوة الفتح ولا غزوة حنين ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا. ناهيك عما يقام من الأعياد لانتصارات وهمية، بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادا للهزائم ذكرى يوم الهزيمة أو ذكرى احتلال العدو البلد الفلاني.
تبهتم؟ يبقى في فرق إخواني بين إحنا تذكر بالمناسبة وبين انك انت تحتفل. تحتفل. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: ليست هذه سخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، نجعل اسم النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة ودعاية لبيع الحلويات والعطور للناس؟ أين هذه المحبة وأين الاحترام وأين التبجيل؟ وقد يكون الذي يعمل هذا العمل قبطيا ليس بمسلم ويبيع الحلويات والعطور باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد حلاوة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في دكان قبطي. أين الغيرة الإسلامية؟ أين المسلم الذي يغار على دينه ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة؟ هكذا يسخرون برسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الاحتفال. هذا الاحتفال يقع في هذا البلد، فقد يأتي بعض المسلمين من أقطارهم ومن بلادهم ليحتفلوا بالمولد في المدينة النبوية، فليعلم هؤلاء من باب البيان، ونقول هذا القول تأسما وخروجا من اسم الكتمان، أن هذه الاحتفالات التي تفعل في هذه المدينة النبوية الطاهرة منكر وحدث، تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم عندما بين مكانة هذه المدينة النبوية وبين حدودها، فقال: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلنعلم بأننا نعيش في بلد غير عادي، فالمدينة النبوية مدينة غير عادية، لها آدابها وله شروطها ولها مكانتها، من يعيش فيها عليه أن يجتنب ارتكاب الكبائر وإحداث البدع في هذا البلد، وإلا فهو ملعون، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإحداث البدع وارتكاب الكبائر في المدينة ليس كغيرها من المدن الأخرى، بلد اختاره الله فجعله مهاجر رسوله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله بين حدود المدينة وبين فضل من يعيش فيها ويصبر على الأذى وعلى كل ما يناله في هذه المدينة من الضيق.
لكن بدون سنة ما ينفع، الأرض لا تقدس أحدا، مش تحرص أن تموت في المدينة وأنت لست متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا مستجيب للنبي، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، وأنت بعيد عن سنته، لا تحيا بسنته، لا تبحث عن موت في بلده قبل أن تبحث عن حياة على سنته. فالأرض لا تقدس أحدا. كم مات في المدينة من المنافقين ومن أهل الفساد ومن أهل البدع ومن أهل الضلالات. نعم.
وحث أن
يموت. اسأل عن سنة الأول، ثم من السنة وأنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تموت في المدينة فلتموت. نعم.
وحث أن يموت الإنسان في هذه المدينة، فقال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، ومن مات بها أكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة.
إذا لم يكن مانع ومحمد الغزالي مات فيه، هتقول لي سعيد عبد العظيم خذ محمد الغزالي بجوار في البقيع سقة الذي يعادي أهل السنة ويطعن في أئمة الحديث والفقه. نعم.
أو كما قال النبي
والسنة. نعم.
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يحض النبي صلى الله عليه وسلم على سكن غيرها كما حث على سكنها، علما بأن الصلاة مضاعفة في مكة كما نعلم جميعا، لكن لم يحض على سكن مكة كما حض على سكن المدينة. ومع ذلك فلا بد من ملاحظة هذه المعاني والابتعاد من إحداث بدع في بلد وعاصمة السنة عاصمة المسلمين الأولى، فابتعد عن الابتداع وعن إحداث البدع وعن ارتكاب الكبائر، وإن حدث شيء من ذلك فبادر بالتوبة ولا تؤوي محدثا صاحب بدعة من جماعة التكفير ومن الجهمية وغيرهم، لا تؤوهم ولا تكون مستسترا على أهل البدع ولا على أصحاب الكبائر خوفا من الله لا خوفا من السلطة. يجب أن تخاف الله وتراقب الله وأنت في مدينة رسول الله. ادرسوا تاريخ المدينة النبوية واعرفوا مكانتها، حيث جعل الله لها هذه المكانة بسبب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشارح: هذا دليل الانقياد من السنة، والحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم لكنه كلام لا يضر، لأن معناه صحيح 100%. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وليعلم طلاب العلم أنه قد يكون
الحديث يعني كلام لا يضر في المعنى، لكن لا يضر في الإسناد، لا، الضعيف ضعيف، لكن أقول المعنى هذا صحيح، دلت عليه أدلة أخرى، إنما يضر الحديث يضر ضعيف، هذا بخلاف المتلقى عن قبول لا يضر هذا. ليه؟ لأن العلماء بيصححون الحديث بخلاف الضعيف اللي معناه صحيح. هذا الضعيف الذي معناه صحيح معناه صحيح للأدلة الأخرى. نعم.
وليعلم طلاب العلم أنه قد يكون الحديث من
ولهذا لا ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليعلم طلاب العلم أنه قد يكون الحديث من الناحية الصناعية فيه مقال وفيه ضعف، لكن معناه صحيح، إما لوجود حديث صحيح يشهد له، أو لوجود آية تشهد له، أو لوجود القاعدة العامة المأخوذة من الكتاب والسنة التي تشهد لذلك المعنى.
وهذه لا تصح الحديث، حديث ضعيف والمعنى صحيح بالأدلة الأخرى. نعم.
فيصح معناه والإسناد غير صحيح. وراجع علم المصطلح، شريطة أن تراجع وتأخذ العلم من أفواه الشيوخ ومن أفواه الرجال.
فوائد، هذه فوائد، شرط تأخذها من أفواه الشيوخ ومن أفواه الرجال، لا تأخذها من الكتب فقط، فإن أخذها من الكتب يحصل اللحن والتصحيف والانحراف وفهم المعاني المغلوطة. فالعلم صنعة، هل رأيت وحيدا يتعلم صنعة بدون معلم؟ نعم.
وإياك أن تأخذ
بل هو أخطر صنعة، لأن الخطأ في الصنعة العادية الحرفة لا ترتب عليه إلا بعض فساد دنيا، أما في هذا العلم الشرعي ترتب عليه فساد دين. نعم.
وإياك أن تأخذ العلم من بطون الكتب أيها الطالب الصغير.
لكن هل لابد أن تأخذ كل كتاب عن شيخ؟ لا، خذ أصل العلم عن المشايخ، وإن استطعت أن تأخذ كتبا خذ، لكن ليس يلزم، ليس بلازم أدرس كل الكتب اللي هدرسها في الفقه، لكن أنا درست الفقه على يد مشايخ. ليس بلازم أن أدرس كل كتاب حديث، لكن أنا درست الحديث على يد المشايخ. ليس بلازم أن أدرس كل كتاب عقيد على يد الشيخ، لكن أنا درست العقيد على يد المشايخ. تبعتم إخوان؟ يعني ليس من شرط الكتاب الذي أدرسه أن أكون درست، لكن أكون درست العلم الذي يدخل تحته هذا الكتاب، ولا أتجرأ إن خفي علي شيء أسأل أهل العلم. نعم.
قال: ومن يجعل شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، هذا مثل سائر بين أهل العلم ومطبق ومجرب.
الصحيح كثير، يعني كلمة أكثر ممكن ما تكونش، يعني قد يكون الكتاب نعم تعلم وخطأي كثير، لكن مو بأكثر، مو بلازم أكثر، لكن كثير خطأي إن أنا أخذت العلم من الكتب فقط. نعم.
تجد طالب العلم يريد الاستقلال،
لكن من وفقه الله وكان على ضرب العلماء ولم يتمكن من الرحلة إلى العلماء وعرف قدر نفسه وعكف على شروحهم يرجى له خير، يرجى إن شاء الله. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا ينبغي أن يؤصل أن العلم يطلب على من الكتب، لكن فرق بين من لم يستطع ومن استطاع، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعد. وهذا حري أن يوفقه الله، إنما تؤصل لنفسك فتطلب العلم على من الكتب وتقول يكفيني، أنت حري أن تخذل. نعم.
تجد طالب علم يريد الاستقلال والانفراد فيبتعد عن المشايخ وعن الرجال ويتخذ زوايا في المساجد والبيوت ويعلن نحن رجال وهم رجال.
واعلم أن فائدة الشيخ ليس أن يدرس لك كل كلمة، لو استطعت ذلك ولو تمكنت الحمد لله، لكن فائدة الشيخ أن يضع لك أصل العلم، أن يضع لك قاعدة العلم، أن يضع لك كليات العلم، دي فائدة الشيخ. ولهذا قد تنتفع بلقاء واحد من شيخ، وقد لا تنتفع بحياة طويلة إذا لم تلحظ المحل الذي تنتفع من الشيخ فيه. نعم.
قال فهذه علامة الخيبة وخسارة على شاب يصل إلى هذه الدرجة، لأنه سوف لا يتقدم أبدا في علمه، بل إن كثر هذا الصنف بين الشباب فنخشى أن تتجدد الجهيمانية، لأن الجهيمانية
الكلام الحي. أيها الشيخ كده، هات جهيمان وهات الجهمية وهات الأشعرة وهات الإخوان وهات التبليه، خلي الطالب يصحصح بدل ما يستنتج بعد 30 سنة أن الإخوان مبتدعة، ما تدهاله على طول، أثر الطريق وادله الخلاصة، لا تجعل الطالب يستنتجها فقد يضل. أعطاه له سهل، خدها غضة طرية، هو ألقى في قلوبنا. أوه أبوك كرامي، أبوك كلابية، هو بيحفظ القرآن من الصغر، لازم يعرف القضية بالضبط، أبوك إيه؟ نعم.
لأن الجهيمانية بدأت هكذا من شباب تصرفوا وزادوا في الشيوخ وطعنوا في العلماء، فأخذوا الكتب والمراجع وخرجوا إلى البوادي وريدوا أن يتفقهوا في البادية في كتبهم، فصار أمرهم كما علمتم.
تمام.
والذي نخشى من بعض شبابنا الذي بدأ
والخوارج، شوف حديث يزيد الفقير عند مسلم لما مع جابر، كانوا إيه؟ كان صغير ما حديث من حدثاء الأسنان ما يدري والله. والنبي ذكر عن الخوارج يا إخوان حدثاء إيه وسفهاء إيه. نعم.
والذي نخشى من بعض شبابنا الذي بدأ فيهم هذا المعنى فبدأوا يطعنوا فيه، فلان جاهل.
شوف ابن عمر لما ولد في حلق النبي، شوف عائشة، شوف سادات، شوف أنس، خذوا هذا حريد أن يوفق، حري أن يوفق، يولد في حلق العلماء هؤلاء. متى يصح سماع الصغير؟ تكلم العلماء في هذا. نعم.
فبدأوا يطعنوا، فلان جاهل من العلماء، وكل العلماء أوجدوا لهم عيوبا ومطاعن لينفروا الناس عنهم، فهذه نزغة شيطانية ليست بسهلة. وبهذه الطريقة
ابن عبد الهادي مات كم سنة يا إخوان؟ تقريبا 40، على رأس 40. ابن عبد الهادي الذي ملأ الدنيا علما، ابن رجب حوالي كم و50 كده، 200 كم و60، دول ولدوا في، فلهذا قطعوا مسافات طويلة الحمد لله من الصغر. نعم. وبيعرف من درس وسمح له بالإفتاء قبل 20. نعم. ابن عباس ابن عباس النبي عمر يدخله في مجلسه كم سنة. نعم. عائشة كم سنة حدثة الإفك، عائشة كم سنة في حديثة الإفك يا إخواني، اللي تزول فيها جبال وتزل فيها أقدام. 13 سنة قبل موت النبي ب5 سنوات، والنبي مات ولها 18 سنة. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وبهذه الطريقة يريد أن يخرجوا الشباب من أيدي المشايخ ويستولي عليهم الشيطان فيخرجوا إلى القرى والبوادي. فنسأل الله السلامة،
رحم الله مشايخ السنة. آمين. وبارك الله في من بقي مشايخ السنة، السنة برز عنده. نفع الله بالشباب، نفع الله بالشيخ ربيع والشيخ النجم والشيخ يزيد والشيخ أمان الجامي والشيخ الفوزان والشيخ ابن باز والعثيمين، نفع الله بهؤلاء، نفع. وهذا الله الشيخ الساكت، وهذا الله الشيخ البارد، ويا ليته يسكت على البرود. لكن المشكلة حينما يقعد البرود، هذه المشكلة. من يقول قد أحسن من انتهى إلى من سمع؟ أنا ضعيف، يريد أحمد أن أقوم مقامه مثلا، الله يفتح عليه، الله يوفقه. نعم.
فنسأل الله السلامة ألا تتكرر تلك الفتنة، ومن أراه مبادئ ومن عاش تلك الفتنة وعرفها وأراد أن يطبق الآن ما يصبو إليه بعض الشباب لعلم أنه أمر خطير من بوادر تلك الفتنة، فنسأل الله لنا ولكم السلامة ولجميع المسلمين. وهذا هو تمام الانقياد، تمام الانقياد أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تميل ولا ترغب ولا تريد أن تعمل إلا بهديه صلى الله عليه وسلم. وهل يتم ذلك إلا بالعلم؟ لا، إذن العلم هو الأساس، والعلم قبل القول والعمل، العلم هو الأساس. فليتعلم شبابنا وليبتعدوا من هذه الموجة المخيفة، ولينصرفوا إلى التحصيل، وليدرسوا وليحفظوا وليعرضوا ما حفظوا على الرجال فيتعلموا، وبذلك يكونوا حفظوا لنا مستقبل هذه الأمة، وهم شباب اليوم ورجال الغد. أما اليوم فهم شباب، لا ينبغي أن يقولوا نحن رجال وهم رجال، لا، أنتم اليوم شباب وغدا إن شاء الله ستصبحون رجالا، رجال علم ومسؤولين عن العقيدة وعن الشريعة وعن الأمة وعن قيادة الأمة، فنسأل الله لنا ولكم الثبات.
الله أكبر، الله أكبر. يبقى إذن ما المراد بشرط الانقياد المنافي للترك؟ ها؟ الانقياد لا إله الله ومدل لا إله الله وترك الشرك ترك ما ينافيها، انقياد للنفي والإثبات. الانقياد لها ومقتضياتها المنافي للترك للعمل بالشريعة، فمن ترك العمل كله فليس بمؤمن، أو من ترك ما وكذلك من ترك ما دلت عليه الكلمة فليس بمؤمن. إنما الترك والانقياد الجزئي هذا معصية وطاعة. عرفتم يا إخوان التركيز على المعاني دي في شروط لا إله إلا الله؟ عرفتم فرق بين الانقياد من حيث هو انقياد والترك من حيث هو ترك؟ تترك صوم، تترك بعض الأشياء، تترك كذا، لكن ترك يقابل انقياد في لا إله إلا الله الانقياد لما تدل لا إله إلا الله، الانقياد لمقتضى لا إله إلا الله. فتركت العمل بالشريعة كلية أو تركت النفي والإثبات من مقتضيات لا إله إلا الله ولم تنقد لمعنى لا إله إلا الله، لم تنقد، فلست ممن قالها قولا ينجيك. واضح؟ طيب يبقى القبول. طيب القبول المنافي للرد، قبول تقبل ما جاءت به لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، مقتضى لا إله، لا ترد، تكذب، لا تلتزم ما جاءت به، لا. لكن لو عندك ترد العمل بشيء ليس ردا اعتقاديا بل رد شهواني، اعطي أختك حقه، لا مش معطي، ده ينافي لا إله إلا الله في أصلها أخوان ولا في كمالها؟ تمام. يبقى إذا ما معنى القبول المنافي للرد يا محمد؟ قبول إيه؟ قبول ها؟ قبول معنى قبول مقتضى، قبول مدلول، قبول المنافي للإيه؟ لرد، لرد مقتضاها، لرد معناها، لرد كذا، لرد كذا. فترد تشريعا، ترد تشريعا، يبقى هذا ناقض لا يصلح مع لا إله إلا الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط السابع ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في
اللي هو هيبقى استكبار بقى، يعني هيبقى قبول ما في للرد اللي هو استكبار، لا تستكبر عن الشيعة، ترد أحكامها من جهة التشريع. واضح يا إخواني؟ ها قول يا شريف كده، ها ها، قبول إيه ورد إيه؟ مدلولها، مقتضاها، كذا. المنافي للرد، الرد ايه؟ رد تشريع، استكبار، رد، الرد على الله في امره، الرد على الرسول في امره تشريعا. واضح؟ دي اهم معنى في شروط لا اله الا الله، تنتبه للمسألة دي، لان الشيخ غلب عليه الشرح من حيث هو كشرح ليس بيان اخص الضوابط او اخص ضابط كل شرط من هذه الشروط اللي به نفرق بين معنى يحصل به اصل النجاة بلا اله الا الله ومعنى يحصل به كمان. نعم. مين؟ نفسه هو.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط السابع ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الشارح دائما أصحاب الترفي والمتكبرون هم الذين يكفرون بالأنبياء ويعارضون المصلحين ويبدأ في الدخول في الإصلاح في دعوة الرسل ودعوة المصلحين الضعفاء. ومشكلة أهل الترفي مشكلة قديمة ليست من اليوم، وهم أجهل الناس وأبعد الناس عن الهدى إلا من من الله عليه وجمع الله له بين العلم والجاه والمال والمنصب وقليل ما هم. قال المصنف رحمه الله قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قال الشارح يعني لا تتركون أصنام آبائكم وتقاليدهم ولو جئتكم بأهدى من ذلك. قال المصنف رحمه الله قال تعالى قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. قال الشارح هكذا صارحوا الرسل وهكذا يصارحون المصلحين. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الشارح الله المستعان، أهل الطرف والمتكبرون يسمون رسل الله المختارين مجانين ويصفونهم بالجنون والافتراء وأنه شاعر ويصبرون على ذلك. الله
فعلامة أهل الشرك الطعن في الرسل، وعلامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر. علامة أهل الكفر الوثنيين المشركين الطعن في الرسل، وعلامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر كما قال أبو زرعة وأبو حاتم. علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر. نعم.
الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وهو قادر أن يهدي الجميع وينقاد من أول وهلة، ولكن الله يبتلي رسله ويبتلي المصلحين التابعين للرسل بالناس. هذا يكذب وهذا يقول أنت مجنون. وبعض أنبياء بني إسرائيل انتهى أمرهم إلى القتل قتلوهم، ولماذا يتركهم الرب سبحانه وتعالى وهو الذي أرسلهم ويرى ويسمع كل ما يجري؟
يعني كأن يرد على استشكال، أليس الله يحفظ رسله؟ أليس الله ينصر رسله والذين آمنوا في حدنا وما يقولون شهاد؟ طب علامة ما الحكمة في قتل الرسل وأن الله سلط عليهم من قتله؟ ولهذا يتنافى مع الآية إن لننصر رسلنا. ها؟
قال لحكمة يعلمها ولا نعلمها، وليس لأحد أن يعترض على الله فيقول يا رب أنت الذي أرسلت هؤلاء الرسل والقوم يقولون لهم أنت مفتري وأنت كذاب وأنت مجنون وأنت شاعر، لماذا تركتهم وشأنهم؟ سبحان العليم الحكيم. كل ذلك لحكمة يعلمها ولا نعلمها، ويحمد على ذلك كله. فالرب سبحانه وتعالى يحمد على المحبوب وعلى المكروه، لذلك دعاة الحق إن أوثوا فليتذكروا موقف الرسل عليهم السلام وموقف الناس منهم. الداعية الذي يحاول أن يكون محبوبا لدى الناس جميعا على اختلاف طبقاتهم وميولهم وانتماءاتهم وجماعاتهم كلهم يحبون هذا مداهن.
هذا مداهن، هذا مداهن، يرضى الإخوان، يرضى التبليغ، يرضى النور، يرضى الظلمة. وهل يستطيع أن يصل إلى هذا؟ لن يستطيع. في النهاية أي داعية الناس فيه أقسام، فلتكن القسمة في ذات الله، هذان خصمان اختصموا في ربه. أنت مهما شوف حسن مرض عنه، طب علي جمعة مرض عنه، طب أمان الجامع مرض عنه، طب عمر الخطاب مرض عنه، لازم الناس في النهاية مقسومة في رب العزة. هذا معطل، هذا ممثل، هذا ملحد، هذا يبقى ابحث عن طريق تكون الخصومة فيه شرفا لك ويكون العداء فيه رفعة لك ويكون خصماؤك محل مدحك وتكون قضيتك قضية الرسل والدعاة المصلحين. نعم.
الداعية الذي يحاول أن يرضي الناس
تكونوا تألمون وترجون من الله.
الداعية الذي يحاول أن يرضى الناس جميعا أن يرضي الناس جميعا فلا أحد يغضب علي، وكل واحد يقول فلان عادل ليس بمشاغب، وكل الفرق وكل الطوائف وكل الجماعات وكل الاتجاهات راضية عن هذا الشخص، مداهن منافق ولا شك في ذلك. إذ لا يمكن
يا أخي الشيخ ربيع طريقته يا أخي والناس كلها كراهته يا أخي، شوف الناس كلها بتتكلم عن الشيخ ربيع. طيب أمال إيه يعني؟ لا شوفوا الشيخ ابن باز الناس كلها بتحبه، ابن جاز الأعمى اللي الثورة قامت عليه، الثورة ما نشف في المملكة على ربيع بن هادي، الثورة قامت على ابن باز أيام حرب الخليج، النساء عملوا ثورة على ابن باز، ابن باز أرضاكم؟ ما فيش حد، لا أحد، لا أحد. نعم.
إذ لا يمكن هذا، وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله رضا الناس غاية لا تدرك، فكونك تحاول أن ترضي الناس جميعا غاية لا يمكن إدراكها، لكن هناك غاية تدرك ومطلوبة. فرضا الناس غاية لا تدرك وليست بمطلوبة، لكن رضا الله غاية تدرك ومطلوبة.
هذه فائدة مهمة جدا جدا. رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الله غاية تدرك. يا الله، لو ما يأتيك يا عبد الرؤوف الذي كفاية. رضا الناس أي جميع الناس غاية لا تدرك، ما أدركها الأنبياء، لكن رضا الله غاية تدرك بطاعة الله. نعم، الله أكبر. نعم،
فرضا الله سبحانه غاية تدرك لمن وفقه الله وتعرض لمرضاته. رضاه غاية تدرك ومطلوبة، يجب أن يكون الداعية على باله هذا المعنى عندما ينزل الميدان للدعوة، ومن لا يستطيع هذا فليجلس في بيته،
فليتعلم. لابد معرفة الطبيعة طريق الدعوة قبل التصدر. نعم،
قال المصنف رحمه الله: ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب ما أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال الشارح: تقدم الكلام في الآية السابقتين على القبول، وأن قبول لا إله إلا الله وقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شروط لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة ولم يقبل هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولم يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة من التوحيد ونبذ الشرك الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم،
ولم يقبل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل ما جاء في كتاب الله من عقيدة وشريعة وأخلاق وسياسة واقتصاد، ولم يقبل كل ذلك، والتمس الهدى في غير كتاب الله وفي غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. وأي التكلم،
لكن كون ما يقبل حكم الله في الأمر الجزئي مع عدم جحوده هذا عاصي. تقول له حكم الله كذا فما يستجيب ولا يقبله، لكن لا يكذب به ولا يجحده، فهذا شأن العصاة. نعم،
فلا تنفعه كلمة لا إله إلا الله أي التكلم بكلمة لا إله إلا الله كلمة جوفاء غير نافعة، لابد من القبول والإذعان. يبين ما جاء في الآيتين الحديث العظيم الذي بين أيدينا، وقول المؤلف: ومن السنة أي الدليل من السنة على أن القبول من شروط لا إله إلا الله، ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الهدى والعلم والنور والرحمة، شبهه بالمطر الغزير الذي ينزل بغزارة وهو دائم لا ينقطع، وهذا المطر الكثير إذا أصاب الأرض تنقسم الأرض إلى ثلاثة أقسام: قسم أرض طيبة قبلت الماء وشربت ورويت فأنبتت العشب الكثير وحفظت بعض الماء على ظهرها كالغدران التي تبقى في الأماكن المنخفضة بعد السيول لينتفع بها الناس، فانتفعت هذه الأرض الطيبة بماء المطر وشربت ورويت وأنبتت الكلأ والعشب الكثير فانتفع به الناس أي بهذا العشب وبهذا الخير وبأثار هذه الرحمة في أنفسهم وأموالهم، وسقوا وزرعوا وانتفعوا، فأولا هي انتفعت ثم نفعت.
الله أكبر الله أكبر، انتفعت أولا فأنبتت الكلى والعشب الكثير العشب الكثير فنفعت. وهذا الدعية المبارك ينتفع أولا، ولا يمكن أن تحصل للدعية بركة إلا إذا كان مباركا، ولهذا كان يحيى يقول: اجعلني مباركا أينما كنت، واجعلني مباركا أينما كنت. فإذا انتفعت انتفاعا عظيما نفعت انتفاعا عظيما. نعم،
قلوب عباد الله حيال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كهذه الأرض من القلوب ما هي بمثابة هذه الأرض الطيبة، قلوب تقبل الهدى والنور والعلم، ويوفق الله أصحاب هذه القلوب فينتفعون بهذا العلم فيعملون به ثم ينفعون غيرهم بالدعوة إلى ما عملوا إلى ما علموا وعملوا به، وهذه القلوب خير قلوب العباد.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. نعم،
الطائفة الثانية من الأرض أرض صلبة قوية ليست ربوة منخفضة أمسكت الماء ولكن ليس فيها قوة الإنبات، فيها قوة الحفظ تحفظ الماء ولا تضيعه، لا يضيع الماء في بطنها ولكن يحفظ الماء على وجهها وينتفع الناس بهذا الماء،
فيها نفع من جهة السقيا وكذا، لكن ما فيها إنبات كلى وعشب. نعم،
قلوب تقبل الهدى والعلم والنور ولكن لا يوفق أصحابها للعمل بهذا العلم وبهذا الهدى ولكن ينتفع الناس بعلمهم وإن كانوا هم في هدى أنفسهم لا ينتفعون.
لا، يعني فيها نظر هم ينتفعون لكن ليس النفع الأول، فهم ينتفعون في أنفسهم وكذا، وتحصل بركة بهم وانتفاع، لكن ليسوا كالأوائل. نعم.
فتلك الأرض الصلبة القوية،
لأن هذه أيضا محمودة، هذه الطائفة محمودة أيضا لكن دون الأولى. نعم.
كتلك الأرض الصلبة القوية التي تحفظ الماء على وجهها، وهي ليس فيها قوة الإنبات ولكن فيها قوة الحفظ، فحفظت الماء وانتفع الناس بهذا الماء في أنفسهم أو مواشيهم. القسم الثالث أرض هي قيعان، أو أرض هي سبخة أو رمال، لا تمسك الماء ولا تشرب فتنبت ولا تحفظ الماء على ظهرها، ولكن الماء يضيع في بطنها في تلكم السبخة وفي الرمال ويضيع، وهذا حال كثير من قلوب العالم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا لا ينطبق إلا على الكفار، والمسلم مهما يكن لابد أن يحصل له شيء من الاستفادة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والنور والهدى، قل أو كثر، عمل أو لم يعمل، وعلى الأقل يحفظ ذلك العلم فيبلغه لغيره فينتفع به ذلك الذي يبلغه، يحصل منه شيء من الانتفاع. أما الذي يكون بمثابة الرمال والأرض السابخة والتي لا تنتفع بالماء ولا ينتفع الناس بالماء الذي وقع على هذه الأرض، أمثال هؤلاء في الغالب الكثير هم الكفار والمنافقون. وعلى كل، هكذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمه أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم بمثابة ذلك المطر الغزير، وأن القلوب حيال هذا المطر الغزير والخير الكثير تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهذا هو الواقع.
ذلك مثل من فقه في دينه فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع، الثالث من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. نعم. فالقلوب كهذه الأرض، فإذا فمن رزقه الله القلب الطيب قبل هدى الله وهو مشرح الصدر وأنبت الكلى والعشب الكثير، وقد يكون دون ذلك. وأما من كان صاحب قلب ميت فإنه لا ينتفع ولا ينفع. نعم.
ومحل الشاهد قلوب لم تقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والقبول شرط لا إله إلا الله. لو قالوا لا إله إلا الله تقية أو مجاملة أو مضاراة للجهة التي يعيشون فيها، ولم تقبل قلوبهم لا إله إلا الله، ولم تقبل قلوبهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نفعهم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن القبول من الشروط الأساسية. هكذا تنتهي شروط لا إله إلا الله بأدلتها. فعلى شبابنا،
طيب هل عندنا نصوص يا أخواني تقول بهذه الشروط وعدها وحصرها مجتمعة؟ لا، وإنما هي بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، فمن استقرأ الكتاب والسنة وجد هذه النصوص دالة على تلك الشروط، دالة على تلك الشروط. ومن أشهر من يعني قالها وعدها سبعا ونسبت إليه شيخ عبد الرحمن بن حسن. أما ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فقيل وجدت في سنة كلامه، لكن كعد لا أعلم شيئا أطمئن إليه في ذلك. لكن من أكثر أو من يعني أبكر من نسبت إليه شيخ عبد الرحمن بن حسن، ثم الشيخ سليمان بن سحمان ونظمها، ثم أيضا الشيخ حافظ حكمي وذكرها. لكن على كل حال أيا كان الجامع لها، فإن هذه الشروط قد دل عليها الكتاب والسنة كما ذكرنا الأدلة في هذا. وليس باللازم أن يسبق إلى حد أو تقسيم أن يسبق إليه في نص كتاب أو سنة، بل مأخوذ من الكتاب والسنة. أقسام التوحيد ثلاثة، في آية تقول أقسام التوحيد ثلاثة، لكن بالاستقراء لنصوص الشريعة نجدها. البعض أضاف إلى هذه الشروط سبعة شرطا ثامنا وهو الكفر بخلاف هذا، وهذا يتضمن كل ماذا شرط من هذه الشروط. احنا نقول العلم المنافي لكذا كذا، المنافي لكذا، ولا بأس لو قلنا بالثمن ما في مشكل. شيخ ابن باز رحمه الله اضاف قال والثمن والكفر بكذا، فما في مشكلة. على كل حال هذه الشروط مستقراة من الكتاب والسنة، دل عليها نص الكتاب والسنة كما ذكر في هذه الأدلة. ايها جمعة، من مسلم؟ ما أدري والله ما سمعت. نعم. يقول المسلم، والمسلم مهما يكون لابد أن يحصل، المسلم بحق يعني المسلم أقصد اللي ثبت اسمه، مو بالمنافق، حتى لو عند ضعف إيمان لابد أن يحصل شيء من الاستفادة، لازم. ما في مسلم فعلا محروم من الانتفاع مطلقا، هذا الكافر. لكن الانتفاع قد يكون ضعيفا على حسب الإيمان، فنقص الإيمان يساويه نقص الانتفاع، زيادة الإيمان تساويها زيادة الانتفاع. إن منعدم الانتفاع الكافر، إنما المسلم مهما كان إيمانه ضعيفا فعند انتفاع يساوي الإيمان الذي عنده. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هكذا تنتهي شروط لا إله إلا الله بأدلتها، فعلى شبابنا أن يحفظوا هذه الشروط بأدلتها، بل علينا جميعا أن نحفظها ونحاول تطبيقها على أنفسنا. وكلما رأيت في نفسك نقصا حيال أي شرط من هذه الشروط رجعت نفسك ورجعت إيمانك، لتعلم بأن الإيمان يزيد وينقص، وتخاف على نفسك من النفاق، فالذي لا يخاف على نفسه من النفاق لم يعرف الإسلام حق المعرفة.
أدركت 30 من أصحاب الرسول أو 40 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه. نعم.
كل إنسان عرضة للنفاق، لذلك ينبغي أن يراجع.
أما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم: فمن ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
كل إنسان عرضة للنفاق، لذلك ينبغي أن يراجع الإنسان دائما هذه الشروط بأدلتها، ويحافظ على إيمانه، ويحاول أن يزيده بطاعة الله تعالى وإكثار الذكر وإكثار تلاوة الكلام الله بتدبر وتعقل. نسأل الله لنا ولكم الثبات على فهم هذه الشروط وتطبيقها.
الله أكبر. وجبات يا أخواني سلفية، وجبات سلفية وعلوم شرعية عظيمة. الحمد لله أن يوفقك الله إلى كتب السلف وشروحات السلف وضبط المفاهيم والاستدلال بالمصطلح الشرعي وترجمة ذلك بالمفهوم السلفي والارتباط بالعلماء. هذا من فضل الله على العبد، من فضل الله على العبد. ولهذا احذر أن تبتعد عن مجالس العلم، احذر أن ترى نفسك، احذر أن تنحرف بشبهتك، احذر من هذا. ولكن اسأل أهل العلم عما يعين لك ويظهر لك. فهذه المصنفات للعلماء وهذه الشروحات من العلماء مباركة، والإنسان لا يمل منها. كم مرة قرأنا شروحات العلماء على شروط لا إله إلا الله؟ ولا نمل. كلما وجدنا شرحا لعالم أخذناه. كتب كتاب التوحيد، الواسطية، الحموية، كتب أهل العلم، هذه لا غنى لنا عنها أبدا ولا عن علمائنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. وإلا أنت في زمن فتن، وفي زمن يحتاج إلى دقة فهم وإلى رسوخ علم وإلى استغاثة بالله حتى يثبتك الله في مواجهة هذه الفتن التي نحن فيها. لأن العلم يقل يا أخوان، العلم بيقل والفتن بتكثر. فما لم تكن آويا إلى ركن شديد يخشى عليك. وإياك أن تأمن، وإياك أن تتكل على ما عندك من استقامة وفهم للسنة وكذا. بل الخبير بحق هو المفلس بحق. كلما استشعرت إفلاسك كلما حصل ثباتك. إنما يوم أن تشعر أنك استغنيت وأنك في مأمن مهما كانت الفتن، اعلم أنك على فتنة عظيمة يخشى عليك. الأئمة ما قالوا هذا، الأئمة ما قالوا هذا، الصحابة ما قالوا هذا، الصحابة ما قالوا هذا. إنما كانوا يزدادون إيمانا كل يوم، يزدادون علما كل يوم. انظر ابن مسعود، لو أحد استغنى عن العلم لما عنده من علم لاستغنى ابن مسعود، ومع ذلك يقول ماذا يا أخوان؟ والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. جابر بن عبد الله يا أخواني، البخاري يذكر في كتاب العلم باب الرحلة، جابر بن عبد الله رحل إلى ماذا؟ إلى عبد الله بن نيس في حديث شهر، شهرا شهرا ذهابا وشهرا إيابا، في حديث في حديث. موسى عليه الصلاة والسلام عاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، ده الضلال يا أخواني مبين. لما سئل موسى عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس في الصحيح: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. عاتبه ربه إذ لم يرد العلم عليه، يعني من أجل كلمة الله أعلى. بس شوف يا أخواني تقدير العلم، مش رسائل يا أخواني، مش رسائل يا جماعة، مش رسائل وكتب، مش رسائل وكتب يا أخواني، ده كلمة يا أخواني، رحلة نبي، نبيين إلى الخضر نبي في أصح أقوال أهل العلم، قولي أهل العلم، من أجل الله أعلم. كان ينبغي لموسى أن يقول الله أعلم، كان ينبغي لموسى أن يقول الله أعلم. الأذن أذن ها، والله سبحان الله، والله ما شعرت. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحان الله، ومن شدة لا تنستغفرك ولا تتوب إليك.